الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أيها الأبناء الكرام، يسرنا ويسعدنا جميعا وإياكم في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق 23 من شهر شوال عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بصاحب المعالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل، عضو هيئة كبار العلماء ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العريقة، في هذه الليلة تفضل معاليه علينا وعليكم جميعا، وأسعدنا وأسعدكم جميعا بقبوله وتلبيته لدعوتنا نيابة عنكم، إذ طلبناه حفظه الله أن يشرفنا هذا العام، يشرف دورة الصحابي الجليل عتبة بن غزوان العلمية في دورتها 16، ويفتتحها حفظه الله تعالى. فما كان منه بما عرفناه من كرمه وفضله وحسن معشره وطيب خلقه إلا أن بادر بالتلبية من غير تردد والله، وأشعرنا بأن هذا مما يسعده، فأقول له الآن وإن هذا والله لمما يسعدني ويسعد إخواني القائمين على هذه الدورة ويسعد أبناءنا جميعا الحاضرين معنا كل عام هذه الدورة من المملكة العربية السعودية وخارجها، وخصوصا أبناء دول الخليج العربي، دول مجلس التعاون. يسرنا جميعا أن نبادلكم حبا بحب ووفاء بوفاء، ونشكر لمعاليه حفظه الله هذه التلبية لدعوتنا معشر الأحبة، وإنه جزاه الله خيرا قد ترك كثيرا من أعماله، أعلم أنا بعضها، ومع ذلك تركها خلف ظهره وجاء تلبية للدعوة، فجزاه الله عنا وعنكم جميعا خير الجزاء، وضاعف مثوبته، وجعل خطواته في سبيله حتى يرجع، وأمد في عمره على طاعته، وجعلنا وإياكم جميعا ممن يلهج ويدعو له بذلك. أيها الإخوة الكرام، لا أخذ الوقت عليه، فنحن بحاجة وإياكم إلى أن نستمع إلى ما يفتح الله تبارك وتعالى به عليه من توجيهات نافعة في محاضرته القيمة التي ستستمعون إليها الآن، وعنوانها وصايا وتوجيهات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، فنعم الموصي والموجه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن قيل فيه نعم المستمع والمنتفع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسعدني ويسرني بل ويشرفني ويثلج صدري أن أكون بينكم في هذا اللقاء المبارك وعبر هذه الدورة العلمية النافعة ذات الأهداف النبيلة والغايات السامية والتي تسامعنا عنها كثيرا وعرفنا عن ما يقوم به القائمون عليها كثيرا مما هو داخل في واجبات طالب العلم وما ينبغي أن يكون عليه في عقيدته ومنهجه وفكره وسلوكياته وعلاقاته بل وكل أحواله وتحولاته. ولولا ذلك لما بلغت هذه الدورة هذا العدد من دوراتها. وإن من حسن الحظ وكذلك التوفيق من رب العالمين أن يكون افتتاحها اليوم بحضور هذا الجمع المبارك واللفيف من العلماء وطلبة العلم والباحثين والمتخصصين الذين يحرصون كل الحرص على ما ينفعهم ويرفع الجهل عن أنفسهم ويجعلهم مصابيح للدجى ونبراسا يضيء الطريق لمن أراد الهدى والاهتداء. وإن مثل هذه المقامات والأعمال والجهود المباركات لا بد أن يركز فيها الملقي على ما ينفع ويفيد ويكون حضنا دافئا وموئلا راكدا وطريقا مستقيما ومنهجا قويما لكل من يستفيد مما يطرحه أو يلقيه أو يعلمه من خلال المحاضرات والدروس التي تتضمنها هذه الدورة. وبما أن لقاءنا اليوم وهو الافتتاحي لها عنونا بوصايا وتوجيهات فإنني لا بد أن ألتزم بذلك وأنطلق منه لأدلي بدلوي القليل فيما يمكن أن يكون بإذن الله تعالى معينا لي ولكم على التحصيل العلمي النافع. ولذلك فإنني سأذكر معتصر المختصر مما أريد طرحه وأركز الحديث على وصايا وتوجيهات قيمة وأقوال نافعة بإذن الله تعالى. فأقول مستعينا به جل وعلا طالبا العون منه ومتوكلا عليه وسائلا إياه أن يفتح علي من فضله. الوصية الأولى التي لا بد أن يكون طالب العلم مستحضرا لها وعلى باله ونصب عينيه في كل شؤونه وحركاته وسكناته وتصرفاته، هي الإخلاص لله عز وجل. فإن أي عمل وخصوصا من الأعمال التي يقصد بها الإنسان العلم والدار الآخرة لا بد أن تكون مقرونة بحسن القصد والإخلاص للباري سبحانه وتعالى. وذلك إذا أراد الإنسان أن يفتح الله عليه وأن يكون قدوة لغيره يستفيد ويفيد، فالله عز وجل يقول في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا إرشاد من ربنا جل وعلا على أن نكون دائما وأبدا نسير على هذا النهج والطريق ولا نتخلف عنه مهما كانت الأحوال والدواعي والمبررات. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يهتم بشؤون دنياه، بل إن كل ما يعين على الإخلاص لله عز وجل وطاعته وعبادته هو داخل فيه، سواء من أمر الدنيا أو الدين أو الآخرة. الوصية الثانية هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التخلف عما أمر به أو نهى عنه في سنته، لأن المسلم مطلوب منه ذلك على وجه العموم، فما بالنا إذا كان عالما أو طالب علم ينظر إليه الناس نظرة تقدير واحترام وإعزاز وإجلال ويستفيدون منه ويعولون عليه ويعودون كذلك للاستفادة منه في أمور دنياهم ودينهم وآخرتهم. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للأمة ما تحتاج إليه في معاشها ومعادها، في معاشها وفي معادها، بل وأبعد من ذلك في دقائق وتفصيلات أمورها التي لم يوجد لها نظير عبر تاريخ الأمة البشرية منذ أبينا آدم وحتى عهد المصطفى ورسالته صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما ذكر لنا منه علما. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للأمة ما تحتاج إليه في مآكلها ومشاربها ومناكحها وبيوعها وشرائها، وأعمق من ذلك وأقرب وأكثر أثر صلتها بربها عز وجل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا سأله قال علمكم نبيكم كل شيء؟ قال نعم، حتى القراءة. نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. ولذلك فإن الله عز وجل أنزل على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي عرفة وأيضا في يوم جمعة قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب رضي الله رحمه الله ورضي عنه أن يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت في يوم جمعة عشية عرفة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: إن الله رضي هذا الدين لنبيه ولعباده المؤمنين فلا يسخط أبدا، وأكمله فلا يقبل الزيادة أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو منطلق لكل ما ذكرناه وأساس وقاعدة وثابت ومبدأ له: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال أيضا في الحديث الصحيح الآخر: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، وما خالصا صوابا؟ قال: خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة من وصايانا في هذا اللقاء الكريم المبارك المحبب إلى النفس الجالب للمودة والألفة بين طلبة العلم هي أن يقصد طالب العلم بعلمه وتعلمه واستزادته واستفادته وحرصه على العلم وطلبه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لا شهرة ولا رياء ولا سمعة ولا لأي سبب من الأسباب الأخرى. فإذا فإذا كان الأمر كذلك وأرسى ما قصده على هذا الأساس والأصل فليبشر بالخير وسيجد مفاتيح الخير أمامه، والتوفيق والفلاح والتسديد والتيسير والتسهيل لكل طريق يسلكه من أجل طلب العلم، من أجل طلب العلم. ولذلك ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن كيفية طلب العلم والاستفادة قال: لا يكون على الطريق الصحيح إلا إذا نوى رفع الجهل عن نفسه، وفي رواية وعن غيره، وفي رواية وعن غيره. الوصية الرابعة من وصايانا في هذا اللقاء المبارك هي الصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة في طلب العلم وتحصيله، لأن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، إلا إذا أعطيته كلك. ولذلك يقول الإمام المحقق المدقق العلامة الزاهد الورع المفسر الفقيه الأصولي الذكي الشافعي رحمه الله تعالى: اصبر على مر الجفا، اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون له فلا اعتبار لذاته. ولو أردنا أن نفصل ونبين ونحلل ونشرح هذه الأبيات لكفتنا عن هذا اللقاء والمحاضرات القادمة وغيرها، ولكن هي إشارات وإشادات تكفي عن التطويلات والتفصيلات. الوصية العاشرة، والله عندي أنا أني تحدثت كثير يعني أنا واهم. طيب، ما هي الوصية الأولى والثانية؟ سؤال موجه لطلبة العلم مع الدليل إذا وجد والتعليل، ولمن يجيب جائزة. تفضل اللي في الأخير. أي نعم، ما في ميكروفون متنقل. الإخلاص الدليل. نعم. طيب، تقدر تربط طلب العلم بعبادة الله عز وجل وأنه دين؟ اللهم صل وسلم. أحسنت، لكن نبغى أثر. أحسنت، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الوصية الثانية لا، ويدخل في الأولى هذا. خلاص استرح. اسمك؟ سجلوا اسمه يا شيخ رياض. طيب، الثانية تفضل اللي في نعم، اسألي اللي عليه غترة. تفضل. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل أحسنت، بارك الله فيك. طيب، الاسم صهيب. استريح يا صهيب، ما شاء الله عليه، الله ينفع به إن شاء الله وثبتنا وياه على الحق. حياك الله شيخ محمد. أقول وش النور اللي يشع من تحت العمود؟ وناظر هو أنت هو رفيزي ولا لا؟ ما شاء الله صار شباب، ما شاء الله عليك. الله يزيدنا وياك من القوة والفتوة والشباب إن شاء الله. طيب سؤال ثالث، نريد أن نرد على من يزعم أن دين الإسلام لا يتواكب مع معطيات العصر، أو أن فيه نقص ولا يمكن أن يكون صالح ومصلح لكل زمان ومكان. نريد دليل من القرآن ومن السنة، فضل. أحسنت. ومن السنة،
ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هارها.
بارك الله فيك. طيب كيف نرد على هؤلاء؟
الله سبحانه وتعالى أتم الدين وأكمله.
نعم.
ورضيه.
نعم.
فهو ما رضيه إلا لأنه صالح لكل زمان ومكان.
وأزيد على جوابك، وهو أي جوابك سليم وأدى الغرض المطلوب من السؤال، أن الدين الإسلامي إذا أردنا أن نرد على هذه الشبهات والأهواء لا بد له من حملة يحملونه، ولكن بفقه وإدراك ومعرفة مقاصد ومعاني يستطيعون أن يطبقوا الأحكام على النوازل والقضايا في كل وقت وحين، كما قال العلامة ابن القيم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم.
لا لا أصبر شوي، ما جينا، لا أصبر، خليك واقف. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعوائد والنيات والأحوال، بل وحتى الأشخاص. من الذي يقوم بذلك؟ من؟ العالم المحقق الموقع عن رب العالمين الرباني. ليس كل من أطلق عليه عالم بعالم، لأن العلماء يختلفون. اسمك؟ محمد. سجل اسم محمد. محمد عوض. أبشر بالجائزة يا محمد. السؤال الرابع، الوصية الثالثة، تفضل. لحظة، الصبر، خليك بالصبر لا ترجع للي قبله. الصبر. طيب ايه نعم. نعم. أحسنت. أنت تركت بيت ومن لم يذق مر التعلم ساعة، لكن حفظتها الآن ولا أنت تحفظها من قبل؟ ما شاء الله عليك، أجل جائزتين.
استاهل.
استاهل. الاسم. ونعم
وبعد عامين.
اي ولا لا، جائزتين وبعد شويات ومن اهل الحفر. ها كلهم ديرة واحدة
من الحفر واحد
نجيب. طيب طيب، بقي السؤال الاخير فيما تم طرقه وطرحه وعرضه، ما هي الوصية الرابعة؟ تفضل. نعم ما يخالف الأخ قدم واحدة على واحد. أحسنت، بارك الله فيك. الاسم عبد العزيز. طيب إذن نحن قد أتينا على الوصية العاشرة. الوصية الخامسة من وصايانا في هذا اللقاء النافع بإذن الله تعالى، أن يكون طالب العلم متسلحا بالأخلاق الإسلامية والآداب العالية، لأن علما بلا أخلاق لا نفع ولا فائدة منه، وأخلاق بلا علم تفيد وتنفع المتخلق بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وابن القيم رحمه الله لم يأتي بكلامه هذا من فراغ، وإنما استلهمه واستدره واستجلبه وعرفه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله جل وعلا وصف نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، ثبت في الحديث الصحيح عن هشام بن حكيم أنه جاء إلى أمنا الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. قال: فهممت أن أخرج ولا أسأل عن شيء بعد ذلك، لأن هذا الجواب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان شافيا كافيا وافيا تاما، فكفى بالقرآن للمسلم واعظا. ويقول الله عز وجل مبينا منزلة الأخلاق وعلو شأنها وأهميتها في حياة الناس عموما والمسلم خصوصا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: هذه الآية اشتملت على جماع الخلق، فقول الله عز وجل خذ العفو أي ما عفا من أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ونظراتهم وعبراتهم وكل شؤونهم. شيخ أحمد: فلا تسألهم عن شيء لا يحسنونه ولا يستطيعونه، وقد تكون عقولهم أو فطرهم أو وضعهم الجسماني غير متأهب لذلك. قول الله عز وجل وأمر بالعرف أي كل معروف، وأعرف المعروف هو التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وهو الذي عليه المدار والمعول وإليه المرجع فيما يسعى إليه المسلم من سعادة وسيادة وسرور وطمأنينة وفلاح ونجاح في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك تجد كتاب الله عز وجل مملوءا بالآيات الكريمات التي تدعو إلى التوحيد وتعمقه في نفوس العبيد وتدعو إلى أن يكون المسلم غير وتدعو إلى أن يكون المسلم عنه غير بعيد في جميع شؤونه. ثبت في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم في على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبلغ الناس أو أبشرهم؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا، وفضل التوحيد وقيمته لو أردنا أن نحقق فيها وأن ندرس ونفصل لاحتجنا إلى المحاضرات الطويلات وإلى اللقاءات المستمرة. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل وأبلغ من ذلك وأكثر نفعا وأثرا وعمقا في المفهوم، هو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي على ذلك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وطالب العلم إذا لم يعرف هذه المعالم ويدرك هذه الدعائم ويحقق في هذه المقاصد ويهتم بها في تربيته لنفسه ولأولاده ذكورا وإناثا ولكل من هو مسؤول عن تربيته وتوجيهه وتعليمه، فإنه لا يمكن أن ينفع النفع المطلوب أو يؤثر الأثر الذي يكون نافعا ومنجيا له ولغيره من الهلاك ومن الانحراف ومن المشاكل ومن كل ما خالف شريعة الله عز وجل. ولذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أولا، ثم بالعناية بهذا الأصل الأصيل والركن الركين والقاعدة القاعدة لهذا الدين، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. بل جاء في حديث عتبان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. الوصية السادسة من وصايانا هذه التي تنطلق من وصيتنا الخامسة المتعلقة بالأخلاق هي أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وننهل من معينها الصافي ونغرف من موردها الزلال في كل ما يمكن أن يكون له أثر إيجابي على حياتنا واستفادتنا من المعارف والعلوم التي نتلقاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنموذجا تطبيقيا حيا للأخلاق الإسلامية التي دعا الله إليها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولو أردنا أن نتتبع ونورد بعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك لطال بنا المقام، ولكن كما قال القائل يكفي من القلادة ما أحاط في العنق. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مست يدي ديباجة ولا حريرة أو حريرة ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأبلغ من ذلك كانت الجارية الصغيرة تأخذ بيدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتذهب به إلى أعالي المدينة فلا يترك يدها حتى تترك هي يده، وذلك احتراما لأمثال هؤلاء الصغار. بل ثبت في الحديث الصحيح الآخر وما أحوجنا إلى ذلك في هذا الزمن الذي هو زمن صدود وردود وانصراف عن كل ما يفيد إلى تعلم هذا واستذكاره، مر النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لأنس بن مالك يدعى بأبي عمير، وكان أبا عمير هذا له طائر يسمى أبا النغير، وهذا الطائر كان يلاعبه ويلاطفه، فمات هذا الطائر. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بأبي عمير وأصحابه أراد أن يسليه وأن يلاطفه وأن يعلمه اهتمامه به وبزملائه، فقال: ماذا فعل النغير يا أبا عمير؟ من منا يفعل ذلك أيها الأحبة وأيها الإخوة؟ وأذكر مثالا عايشته لعلم جليل وشيخ فاضل كريم استفدنا منه ونهلنا من علومه ومعارفه، ألا وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فقد كنا ندرس عليه درسا خاصا، وكان هذا الدرس يقام في منزل كل واحد منا يمر عليه أسبوعا من الأسابيع، فأتيت معه في السيارة، فلما نزلنا إلى بيت صديقنا وأخينا الذي سيقام الدرس عنده في تلك الليلة، أقبل ابنه الصغير يريد أن يسلم على الشيخ فرحا به ومسرورا، فأتى والده فنهره وعنف عليه ونهاه وقال: ألم أقل لك لا تأتي إلى هنا؟ فلدينا درس مع المشايخ. فغضب الشيخ غضبا شديدا غضبا شديدا، بل قال له إذا لم تنتهي عن ذلك لا يمكن أن نأتي إلى بيتك مرة أخرى. وأخذ بيد الصغير وقبل رأسه وأجلسه بجواره وأعطاه مبلغ 500 ريال. فهكذا يكون العلماء الأجلاء، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، لا أن يكون عنيفا ولا شديدا ولا أحمقا ولا أيضا متشددا في كل الأحوال. وكذلك المقابلات واللقاءات مع الصغار أو الكبار أو من هو موازٍ له في العمر، فلننتبه لذلك ولنرعه إذا كنا نريد أن ننفع أنفسنا وننفع غيرنا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المفهوم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بمنزل في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. وأبعد من هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. ويا أيها الأحباب والإخوة الفضلاء، حسن الخلق شيء هين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: وجه طليق وكلام لين، ولو أنت ألقى أخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وإذا كان هذا لعموم المسلمين فهو من طالب العلم أوجب وأنفع وأكثر آثارا. وجاء وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روي عن أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه. ولنعلم بناء على هذه الوصية أنه لو كان طالب العلم يحفظ المتون والأسفار وكل ما روي عن الأولين والآخرين والأقدمين والحاضرين وليس لديه خلق، فلا قيمة لعلمه وما حواه ووعاه فكره وعقله، تدل على ذلك الدلائل وتشهد عليه الحقائق. الوصية السابعة من وصايانا في هذا اللقاء المبارك: أن نحذر الخلاف والاختلاف ونحذر منه، لأن هذا النوع من الأقوال والأعمال يورد الإنسان المهالك ويدخله في دهاليز مظلمة وبيئات فاسدة منتنة تعود عليه بالضرر الأكيد والوعيد الشديد. لأن من ارتحل الخلاف وصار همه وديدنه فليعلم أنه لا بد أن يغتاب وينم ويكذب ويفتري ويخاصم ويفجر، وكذلك قد يفعل أفعالا لا تحمد عقباها، لأن الخلاف عبر التاريخ إنما يسوقه الهوى والشبهة والتأويل والانتحال والإبطال. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نبتعد عن هذه المواطن ونفر منها فرارنا من الأسد، لأنها نيران محرقة وأمراض معدية، كل من قاربها أو لامسها أو واقعها فلا يلومن إلا نفسه ولو ما يأتينا من ذلك في التحذير من هذا إلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وثبت في الحديث الصحيح المخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأورد لكم حديثا عظيما إذا عرفه الإنسان وكان ذو عقل وديانة فوالله لن يقترب من الخلاف والاختلاف ولا الشقاق ولا النزاع ولا الغيبة والنميمة. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن الكبرى وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمي ماعزا وأذلفته الحجارة وأتعبته وهرب، قال رجل لآخر: انظر إلى هذا الذي ستره الله، فأبت عليه نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهما ثم سار ساعة فرأى جيفة حمار شائل الرجلة، أي أنه مات منذ فترة، وانتفخ، فقال: أين فلان وفلان؟ قال: ها نحن يا رسول الله. قال: انزل فكل من جيفة هذا الحمار. قال: يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه الجيفة؟ قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله يسمع: إنما نلتما من عرض أخيكما هو أعظم من أن يأكل أحد من هذه الجيفة، فوالذي نفس محمد بيده إنه لا ينغمر الآن أو ينغمس في أنهار الجنة. فهل بعد هذا لمغتاب أن يغتاب، أو لكاذب أن يكذب، أو لمخاصم أو أن يخاصم، أو أيضا لصاحب هوى أو مريد لإثارة الشقاق والنزاع بين أبناء هذا الوطن الغالي أو طلبة العلم أو العلماء أن يقول قولا أو ينبس بشفته أو يرفع بذلك رأسه؟ إن هذه النصوص القواطع هي حاجز ومانع وجبل صلد وحجرة أو صخرة قوية تتفتت عليها هذه الانحرافات وهذه الطرق المشينة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الدين والملة والدولة. الوصية الثامنة من وصايانا من وصايانا في هذا اللقاء أن يحرص طالب العلم على أن يستدل قبل أن يعتقد، لا أن يعتقد قبل أن يستدل، لأنه إن ذهب يعتقد قبل أن يستدل فسيحشد حشوده ويجيش جيوشه ويعمل بكل ما أوتي من قوة على أن يجعل النصوص توافق ما يعتقده ولو بالبتر أو لي الأعناق أو الإلغاء أو التضعيف أو الحكم عليها بالوضع. وقد رأينا ذلك عند بعض المنتسبين لبعض الجماعات المتطرفة الحزبية والتنظيمات الإرهابية كتنظيم جماعة الإخوان الفاسد المفسد، فقبل أن يصلوا إلى ما يريدون من أجنداتهم السياسية كانوا يضعفون أحاديث السمع والطاعة، وارجعوا إلى أقوالهم ترون ذلك عيانا بيانا. ثم لما ظنوا أنهم سيطروا وتولوا راحوا يصححونها مرة أخرى. إنه الهوى المعمي والضلال البين، وكذلك العمل على إفساد المجتمعات والأوطان والبعد، كل البعد عن عقيدة الإسلام الصحيحة ومنهجه السليم، وما يجب أن نكون عليه جميعا من العودة إلى الكتاب والسنة. وأما إذا ذهب طالب العلم يستدل قبل أن يعتقد فإن استدلاله يقوده إلى الوصول إلى الحق والهدى والأمر الواضح الجلي، لأن الأدلة هي التي توصله إلى ذلك. وهذه قاعدة ذهبية من سار عليها وطبقها في معارفه وعلومه سيرى أثرها في نفسه وفي علمه. وجربوها ترون ذلك أثرا عليكم. الوصية التاسعة من وصايانا في هذا اللقاء المبارك أن نعلق الرجال بالحق ولا نعلق الحق بالرجال. وما أكثر من يفعلون الجزء الثاني من هذه القاعدة الذهبية فيذهبون لتعليق الحق بالرجال إما لهوى أو مقصد سيء أو لبغض أو حقد أو غل أو كراهية أو حسد أو غير ذلك مما هو معلوم ومعروف. واعلموا أن كل من علق الحق بالرجال فهو يسير إلى الهاوية ومخالف لشريعة الله ودينه وما أمر الله برسول وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما اتفق عليه الأئمة الأربعة الأعلام أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وسار على طريقهم ونهجهم من عرف الخير وأراد الوصول إلى الحق. وهذه أيضا هي قاعدة ذهبية ثانية من الطرق والوسائل والمناهج التي تعين طالب العلم على التحصيل والاستفادة والاستزادة والبعد عن المؤثر السلبي على علمه. الوصية العاشرة من وصايانا في هذا اللقاء والمحاضرة والافتتاحية التي نسأل الله أن ينفع بها، أن يلزم طالب العلم غرز العلماء، وليس كل من كثر كلامه وحسنت عبارته وتزينت جمله يطلق عليه عالم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالته اللطيفة الخفيفة المفيدة الجليلة: فضل علم السلف على علم الخلف، اعلم أن بعض الناس افتتن بمن كثر كلامه وحسنت عبارته وجمل مقاله وترك أولئك العلماء المحققين، وما علم أن الخير والعلم مع من ترك. ولذلك فإنك لو أردت أن تتعرف على فضل العلماء ومنزلتهم من خلال نصوص الشريعة لرأيت العجب العجاب مما يمكن أن يكون فيه استجلاب للنفوس للحضور عندهم والاستفادة من دروسهم والنهل من معينهم الصافي. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بل إن الله عز وجل طلب من نبيه أن يطلب طلبا لم يطلب منه أي أمر أن يطلب غيره، ألا وهو العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري على هذه الآية أنها تدل على فضل العلم وأفضليته، وأن الله عز وجل لم يطلب من نبيه أن يستزيد إلا من العلم، والمقصود بالعلم هذا هو العلم الشرعي الذي تستفاد منه أحكام العبادات والطاعات والمعاملات وغيرها، وكذلك معرفة صفات الله ونعوته ونعوت كماله وجلاله وأسمائه الحسنى، ومداره على التفسير والحديث والفقه. وإن ابن القيم حصر ذلك بقوله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفي الحديث المخرج عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن لا بد أن نعلم أن العلم مقرون بالعمل، فإن استجاب له وإلا ارتحل. هذه وصايانا العشر في هذه المحاضرة التي نسأل الله العلي القدير أن ينفع بها وتكون خالصة لوجهه الكريم. والآن نفتح المجال للأسئلة والمناقشة والحوار، فليتفضل فضيلة الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لمعالي الشيخ سليمان أبا الخيل ما أتحفنا به وشنف مسامعنا وإياكم به، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن استمع وانتفع فاتبع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. والسؤالات قد جاءت، بعضها متكرر وبعضها لا علاقة له بلقائنا، فنحن كما ترون تركناه لمعاليه حفظه الله وهو بين يديه، والذي يسمح به الوقت سنطرحه من هذه التي بين يدي أيضا. فهذا السؤال الأول، يقول السائل حفظكم الله: شيخنا كثير من طلبة العلم إذا رجع إلى بلاده داعيا إلى الله وللمنهج السلفي يصيبه الخجل أن يذكر أن منهجه هو المنهج السلفي، فما النصيحة والتوجيه له جزاكم الله خيرا؟
سؤال يطرح دائما، ولا بد أن نبين فيه المعالم. الانتساب إلى منهج أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح معزة ومفخرة، يرفع الإنسان رأسه بها، يرفع الإنسان رأسه بها، لأنه إذا كان كذلك فهو سائر على الهدي القرآني والنبوي، وبالتالي فلا يضيره ولا يضره الهمزة والغمزة واللمزة وأي أمر يوجه إليه. لكن لنعلم أن منهج أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح منهج قويم ومستمد من نصوص الوحيين الكريمين دون زيادة أو نقص، وهذا هو الذي سار عليه أسلافنا منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح يتبعون الحق ويرحمون الخلق. يتبعون الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على هداية الخلق رحمة بهم وشفقة من أن يدركهم عذاب الدنيا وخزي الآخرة، لأن المقصود من ما يقوم به طالب العلم والداعية هو الدلالة والإرشاد للتوفيق والإلهام، لأن هذه بيد الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولم ولم يثبت بتاريخ الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن أحدا أجبر على دخول هذا الدين، بل دخلوه طوعا وفرحا وسرورا، وهذا هو الذي لا بد أن يلمس على أرض الواقع ممن يتعلم العلوم الشرعية وغيرها في هذه البلاد ثم يذهب إلى بلاد سواء في الشرق أو الغرب، أن يكون قدوة لهم في التعامل والأخلاق، وأن يكون قريبا منهم يبذل الندى ويكف الأذى ويتحمل الأذى ويتخلق معهم، وبالتالي إذا فعل ذلك فإنهم سيحترمونه ويأخذون عنه. أما أن يكون شديدا غليظا جافيا مبتعدا عنهم فإن أرباب الجماعات الأخرى التي هي مواجهة لمنهج السلف الصالح هي التي ستسود وتقود، ويتعاملون مع أولئك بالطرق التي من خلالها يكسبون الآخرين، بل إنهم يزيدون على ذلك بوصف أهل السنة والجماعة بأنهم متشددون متطرفون أو وهابيون أو غير ذلك. نحن لا نريد منهجا غير منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولو أخذنا بهذا المنهج وغذيناه ونميناه وطريناه وذكيناه وعملنا به لحصل لنا ما حصل لأسلافنا عندما ذهبوا إلى الهند والسند ورأى الناس منهم أخلاق الإسلام من العقيدة الصحيحة وكذلك الصدق والأمانة والتعامل الطيب، فدخلوا في دين الله أفواجا، وشاهد ذلك حاضرا. لكن لا بد أن يمرن الإنسان نفسه وأن يعودها على ذلك وأن يعلم أنه على خير وإلى خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الوفود وتعامل مع اليهود وغيرهم من المشركين والمنافقين، ولم يكن له موقف من هؤلاء، بل قال الله عز وجل في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن القيم وابن كثير رحمهم الله: إن الإقساط والبر والعدل مع هؤلاء ليس مستحبا فقط، بل هو واجب من الواجبات، لأن هذا ما أمرنا به الله عز وجل في هذه الآية وما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نشهد الله على حبكم، ثم يقول: أنا في حياتي لم أحرص على طلب العلم أبدا، لكني الآن أرغب في التحصيل العلمي، فدلنا على ذلك والله يحفظكم ويرعاكم.
طلب العلم ليس بالأمر الهين، وليس طريقه محفوفا بالورود والفل والكادي والزهور والعطر والعود والعنبر والمسك، لا، بل هو محفوف بأمور يعرفها من ثنى ركبتيه أمام العلماء المحققين الذين صفوا عقديا وتأسسوا فكريا ومنهجيا وسادوا بعلمهم وعلومهم ومعارفهم. أما أن يكون الإنسان خاملا كسولا مسوفا تجده يحضر درسا ويغيب عن أربعة أو خمسة، لا يذاكر ولا يستذكر ولا يحفظ، ثم يريد أن يكون طالب علم، هذا غير ممكن، فلن تبلغ وتصل إلى لذة العلم وطلبه وفائدته إلا إذا تحقق فيك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي سقناه في محاضرتنا. ولكن عليك الاستعانة بالله والتوكل عليه وتقواه، وكذلك الإخلاص ومرافقة الأصدقاء الذين يعينونك على ذلك، وأن تكون أيضا قائما بواجباتك من المفروضات الدينية، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك مما يفتح الله بسببه عليك المفاتيح الخيرة ويعينك على طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ابتلينا في هذا العصر بوسائل التواصل الاجتماعي والتي جرفت بعض الشباب إلى التكلم والشابات إلى التكلم مع بعضهم البعض بالكلام المعسول حتى من بعض طلاب العلم المبتدئين، من يفعل ذلك؟ فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وهل يجوز لمن تعرف على امرأة أن يتزوجها؟
وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالإعلام الجديد مثل التويتر والفيسبوك والإنستغرام وما دخل في الأنترنت من قريب أو بعيد، هذه مما عمت بها البلوى، وهي سلاح ذو حدين كغيرها من جميع ما نراه في هذه الحياة، بل إنها تزيد عليها. فإن استخدمت في الخير فهي خير، وإن استخدمت في الشر فهي شر، بل إن بعض الأشرار والفجار وأرباب الأجندات والأهواء استخدموها للخروج على ولاة الأمر وتقويض الحكومات وإثارة الثورات والاعتصامات والتفجيرات وغيرها مما تعلمونه، وكان نتيجته ذهاب أمم بكاملها وأوطان الآن تعيش فوضى لا سرات لهم، قتل وسلب ونهب وإهلاك للحرث والنسل. نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن كل الآثام المترتبة على ذلك والشرور تعود إلى من كان سببا فيها. وأما استخدام هذه الوسائل استخداما انحرافيا في السلوك فهو أيضا ممنوع، وقد يكون أثره سلبي وسيء على المستخدم أو المستخدمة، وبالتالي لا بد أن يحذر الشاب والشابة الدخول في مثل هذه الأمور أو استغلالها استغلالا سيئا. أما من تعرف على شابة عبر هذه الوسائل فإنه إذا كان تعرفه عليها من أجل أن يتزوجها فلا بأس بذلك، لكن في الطرق المشروعة، وهي أن يذهب إلى ولي أمرها ويعرفه بحاله وحالها، فإن وافق فذاك، وإن لم يوافق فالأمر متروك له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيضا نشهد الله أننا نحبك فيه، هل هذه الوصايا تنطبق على دراستي الجامعية؟ وإن لم تكن متخصصة في الشريعة كالعلوم الطبية والهندسية.
أحبكما الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياكم في مستقر رحمة، نحن والحاضرين جميعا.
آمين وإياكم.
وهذه الوصايا تنفع لطالب العلم في حلقات ودروس التدريس في المساجد، وكذلك لمن يدرس في قسم أو تخصص أو كلية أو جامعة، لأنها معينة له على التميز والجد والاجتهاد، وكما قال ذلك: الجد بالجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام في كف الدراع البطل، حتى ولو كان ما تتعلمه علما دنيويا فإنك مأجور إذا أخلصت النية وأحسنت القصد لله عز وجل في طلبك للعلم. ولا بأس أن تشرك هذه النية ويدخلها نية الاستفادة في حياتك العملية من وظيفة أو زواج أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لمن يمجد دعاة الفتنة والثورات على الحكام الذين يوجهون الشباب إلى قراءة كتب أهل البدع والتكفير ويسميهم علماء، وجزاكم الله خيرا؟
هذا أي الذي يفعل هذا الفعل ويشيعه ويذيعه ويدعو إليه، وأخطر من أولئك الدعاة، لأنه يعمل بخفاء وبطرق قد لا تكشف وتعلم. الأمر الذي معه يدب داؤه ومرضه إلى نفوس من يخالطهم ويجلس معهم في كثير من الأحوال والأماكن. ولذلك فإن من رأى من يمجد ويثني ويمدح دعاة الثورات، هؤلاء المتطرفين الإرهابيين الأشرار، فالواجب عليه أن يناصحه ويبين له أن عمله هذا خطأ وخطر ومزلق عظيم. فإن استجاب وتأكد أنه استجاب وتاب، وإلا فيبلغ عنه الجهات المختصة، مدنية كانت أو عسكرية. فإن لم يبلغ فإنه آثم، لأن هذا خطره سيستمر وسيزداد. ونحن عندما نحذر من هذه الجماعات والتنظيمات المنحرفة الإجرامية، لم نأتي بهذه الأقوال من عندنا أو من تلقاء أنفسنا، بل إننا بنيناها على ما قاله المحققون من علمائنا كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صاعد الأمين رحمهم الله، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظهم الله ومتعهم بالصحة والعافية. فهم قد قالوا مقولات جازمة عازمة واضحة بينة لا لبس فيها ولا التباس في بيان خطر وضر وشرر وشر تنظيم جماعة الإخوان المتطرف أو غيره من الجماعات، كجماعة التبليغ أو تنظيم القاعدة أو الحزب السروري أو حزب التحرير أو داعش أو غيرها، لأن هذه معدودة في أقوال علمائنا وما أجابوا به عن أسئلة في هذا المقام من الخوارج الذين حذر منهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بأنهم كلاب النار مرة ومرتين وثلاث وأربع إلى سبع. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب قتلهم وبين أن من قتلهم أو قتلوه فإنه من أهل الجنة، وذلك لعظيم ما يسببونه من الفتن في المجتمعات المسلمة، والحقائق تبين ذلك. نعم.
الله أكبر. نعم.
لا 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 خلنا نروح جماعتنا معنا.
نعم. نعم. ها؟ نعم.
أي نعم. يذكرني الدكتور عبد الله الطعيمي بمقولة لأحد العلماء الذين خبروا وعرفوا وسبروا تنظيم جماعة الإخوان المتطرف، وهو الشيخ العلامة محمد أحمد شاكر، وهو الشيخ العلامة أحمد شاكر، فقال في كتابه التعليم والقضاء في صفحة 48 إن حسن البنا وجماعة دعوته قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية مدعومة من اليهود والشيوعيين. ويقول محمد ابن عبد الوهاب البنا إن أول من سن الخروج على الحكام في العصر الحديث حسن البنا وجماعته، وذلك بالثورات والمظاهرات والاعتصامات. وهؤلاء خبراء فيما يتعلق بهذه الجماعة لأنهم عايشوها وعرفوا قادتها وأقطابها، وأدركوا أكثر منا ما يمكن أن يترتب عليها من الأضرار. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل تذكرون لنا كتابا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته؟
أنصح كل طالب علم، وهذا ما نصحنا به علماؤنا، أن نقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق في مبتدأ دعوته أو وسطها أو منتهاها وآخرها، وكذلك تعامله مع صحابته ومع أزواجه ومع غيرهم من المسلمين وغير المسلمين، ففيها من الخير كله، بل إنها تقوي وتزيد في إيمان المسلم عندما يطلع على هذه السيرة العطرة التي تحيي القلوب وتنير الطريق وتربط المسلم وخصوصا طالب العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا سؤال يقول صاحبه: نحبكم في الله ما يا مشايخ للجميع،
جزاه الله خير،
ونحن نقول أحبه الله الذي أحبنا فيه. يقول: يا شيخ، ابني عمره 6 سنوات وهو كثير الحركة ومشاغب جدا، لا يأتي يوم إلا وكسر شيئا في البيت ويضرب أو يضرب إخوانه، وأنا أحذره إذا أعاد هذه التصرفات بأني سوف أعاقبه، ولكنه يعيد هذه التصرفات فأقوم بضربه حتى لا يعيد هذه التصرفات، هل هذا الفعل جائز جزاكم الله خيرا؟
هذا النوع من الأطفال يسمى الطفل الذي لديه فرط الحركة وهو موجود، وليس ابنك الوحيد الذي على هذا النحو، ولذلك لا بد أن يتعامل الإنسان مع مثل هؤلاء الأطفال بالهدوء والرفق واللين، ويستحسن أن يبحث له عن محضن تربوي أو مكان تعليمي مع زملاء له يستفيد ويقلل من الأضرار التي قد تقع على هذا الشخص أو في بيته أو أسرته، ولكن عليه مع ذلك أن يصبر ويصابر وأن يطلب الأجر في تعامله مع هذا الصغير، وهو إذا كبر بإذن الله تعالى سيعود نفعه وبره عليك. وإياك وإياك أن تضربه ضربا مؤثرا، وإن كان لا بد فيكون بطريقة تجعل هذا الطفل يخاف ولا يتأثر. نعم.
هذا سائل حفظكم الله يسأل فيقول: ما العلامات التي يتبين بها أن المرء يدعو إلى الله، والعلامات التي يتبين بها أنه يدعو إلى حزبه وجماعته، وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يحتاج إلى غز بيارك ولا إلى رفع علم ولا راية، من سمعته يدعو إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة هم للعرفان، ومرتبط بالعلماء المحققين الموثوقين المعروفين، فاعلم أنه يدعو إلى العلم الصحيح والعمل النافع. ومن كان بخلاف ذلك قد أشرب حب هذه الجماعات والانحرافات وتجده يمجدها ويثني عليها، فاعلم أنه على الطريق غير الصحيح والمنحرف، الذي نسأل الله لنا وله الهداية إلى الصواب.
آمين. هذا سائل يقول: معالي الشيخ، هل إذا قلنا عن عالم من العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد، هل يعتبر هذا طعن وتنقص من هذا العالم؟
هذه مسألة دقيقة وحساسة ونسبية، ووزنها يكون بالآتي: أنه لا علاقة لك بما يقوله هذا العالم أو ذاك، اترك العالم بنفسه ولنفسه، وانشغل بنفسك حتى لا تدخل في متاهات وأمور حذرنا منها في وصايانا السابقة. أما أن يجلس الإنسان مع زملائه أو في بيته وعبر وسائل التواصل وغيرها يشتم هذا ويسب ذاك ويقول انظر ماذا قال فلان وماذا ترك علان، فهذا والله خسران خسران خسران، تزداد آثامه وتتضاعف سيئاته، والمستفيد هو من تكلم فيه أو تنقص من حقه. ولذلك أوصيكم بما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بكلام الله فإنه دواء، وإياكم الكلام في الناس فإنه داء، فما بالنا إذا كان هذا من الناس عالما أو ولي أمر أو وجيها أو له مكانة. فالحذر الحذر من الدخول في مثل هذه المسائل، ولا ينبزنكم أو يؤثر عليكم من يأتيكم يحسن لكم القبيح ويقبح الحسن ثم يجعلكم تقعون في هذه البراثن وينسحبه وتكونون أنتم المعزورون غير مأجورين. نعم.
هذا سائل حفظكم الله يقول: معالي الشيخ بارك الله فيكم، كيف يحصن المرء نفسه من شوائب القلب التي تعتريه أثناء دخوله الشبكة العنكبوتية التي أصبحت مركزا للتصدر والشهرة؟
إذا كان يرى من نفسه ضعفا وعدم قدرة على أن يوجد لنفسه الحصانة والحصافة عندما يدخل هذه الوسائل، فالأصل بل قد يكون الواجب عليه ألا يدخلها إذا تيقن أنه سيتضرر أو أنها ستتعلق بقلبه وتقوده وتسوقه إما إلى انحراف عقدي فكري أو إلى انحراف سلوكي وأخلاقي، وعليه أن يحصن نفسه بالإيمان الصادق وباليقين الظاهر وبتقوى الله عز وجل، فإن هو فعل ذلك فستكون هذه بإذن الله مانعة له من كل ما قد يرد عليه من هذه الوسائل وغيرها.
وهذا طلب يقول صاحبه معالي الشيخ: نطلب من فضيلتكم استرجاع برنامج البكالوريوس عن بعد،
نعم،
والمتابعة للجامعة المباركة التابعة للجامعة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بارك الله في جهودكم.
آمين. الجهود مبذولة والأعمال ولله الحمد ظاهرة، وسيتحقق ذلك إذا كان فيه مصلحة ونفع، لأن ولاة أمرنا حفظهم الله دائما وأبدا ما ينظرون إلى ما يخدم الإسلام والمسلمين بشكل عام وأبناء وبنات هذا الوطن بشكل خاص، ويؤهلهم ويهيئهم لخدمة دينهم ووطنهم وتحقيق تطلعات ولاة أمرهم، وهذا ظاهر للعيان ولله الحمد.
هذا شخص يقول: معالي الشيخ، زرتم الشريط الحدودي بمنطقة جازان، رأينا ذلك، فما رأيتم حفظكم الله من ثبات وعزيمة من جنودنا المرابطين هناك؟
رأينا ما يسر الخاطر ويثلج الصدر،
الحمد لله رب العالمين،
ويرفع الرؤوس،
الحمد لله،
لتعانق هام السحاب،
الحمد لله،
عزا وافتخارا،
الحمد لله،
من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا النفس والغالية والنفيس، من رجال أمننا وجنودنا في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، همة عالية وقمة في الآداء وإخلاص وصبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة، يقدم الواحد منهم نفسه على غيره ويحرص على الرباط في سبيل الله حتى في الأماكن الحرجة والصعبة، بل إننا سمعنا ما هو أبلغ من ذلك أن بعضهم يرفض أن يسلم لغيره ممن يأتي بعده ويريد الاستمرار والبقاء في مكانه، ولا شك أن ذلك يدل على إيمان عميق وعقيدة صحيحة ومحبة لوطن الإسلام ووطن القرآن ووطن السنة ووطن التوحيد وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين، وكذلك لولاة أمرهم ولعلمائهم وأبناء مجتمعهم بطريقة وأسلوب فريدين لم يعهد في التاريخ المعاصر، بل إنني أقول إن جهادهم وأعمالهم وجهودهم تسطر بمداد من النور وبماء من الذهب نفاخر بها، ولذلك فإن النصر بإذن الله تعالى والفرج قريب على هؤلاء الأعداء الانقلابيين الحاقدين الحاسدين المرتحلين لعقائد فاسدة باطلة، المستعينين بقوى الشر والانحراف والعداء لأهل السنة والجماعة من الصفويين والفرس ومن شايعهم ووقف معهم من قريب أو بعيد، وهذا هو الواقع الذي رأيناه وشاهدناه فيما يتعلق بثبات جنودنا المرابطين في الحدود والثغور على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ورتبهم ودرجاتهم ورتبهم العسكرية، فقد ضربوا أروع الأمثلة وأنصع الحجج والبيانات في الجهاد الحقيقي عن المقدسات والمكتسبات والمقدرات مما لا يمكن أن يعرفه إلا من وصل إليهم وعرف عملهم وأدرك جهدهم وكل ما يقومون به. وأختم بالشكر لله عز وجل على ما هيأ وأنعم وتفضل، فقد أنعم علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، أعظمها نعمة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ثم تطبيق شريعة الله غضة طرية كما جاءت في الكتاب والسنة وفهمها علماء الأمة، ثم هذه الولاية الشرعية الراشدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، واللذان لا يعلوان جهدا في فتح الأبواب بل والقلوب خدمة لكل خير ودعما لكل مصلحة وقياما بكل واجب. والشكر يمتد أيضا لإخوة الأعزاء الكرماء الفضلاء الذين حرصوا على أن نشاركهم في هذه الدورة وافتتاحيتها، وفي مقدمتهم أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي المدخلي الذي نعرفه طالب علم متميز حكيم حريص على ما ينفع طلبة العلم، وكذلك صاحب جهد باذل نفسه لكل ما يكون له أثر على جمع الكلمة ورأب الصدع ولم الشمل، وما عليه إلا أن يزيد من ذلك ويتقوى بكل إخوانه من العلماء وطلبة العلم، وأن يزيد في النفع والفائدة لمن يستحق ذلك ويطلبه. كذلك الشكر لأخي الشيخ رياض البراك إمام وخطيب هذا الجامع، وكلاهما أعرفهما منذ القديم وعلى تواصل معنا، فهما ذوى باع عريض وكبير في خدمة منهج أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي منذ عقود، وها هي ولله الحمد الثمرات تتحقق والنتائج يانعة يافعة بهذا الحضور المتميز، سواء في الدمام المنطقة الشرقية أو كذلك في منطقة جيزان، مما يجعل الإنسان متفائلا تفاؤلا كثيرا. ولكن لابد أن نستمر في التعليم والبيان والعطاء والوفاء لديننا وعقيدتنا ومنهج سلفنا الصالح، وكذلك لولاة أمرنا ولعلمائنا، وألا نقول إن الأمر انتهى والناس عرفوا الحق وأدركوا خطر أهل الأهواء والزيغ من أرباب الجماعات والأحزاب والتنظيمات، لأنني أقول لم نبدأ بعد، لأن أولئك لن يتركوا وسيلة ولن يغفلوا عن طريق ولن يخملوا في سبيل مقارعة كل حجة والدفاع عن أنفسهم ونشر أفكارهم المسمومة بين أبناء مجتمعنا وعبر كثير من المؤسسات والوسائل والبرامج والفعاليات لأنهم لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال، وهم يرون أن الحاجز القوي والمانع لهم من وصول أثرهم وتأثيرهم على الناس ينمو ويكبر، أعني القائمين على ما يعزز قيم منهج أهل السنة والجماعة ويؤطره ويؤصله وينشره عبر أي طريق ومن خلال مثل هذه الدورات والملتقيات والمشروعات. فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى ونزيد في العمل، وألا يكون لدينا نقص في هذا الاتجاه، فولاة أمرنا يدعمون ويعززون ويسددون ويباركون، ولا يمكن أن نرى منهم إلا ما يخدم عقيدتنا الصحيحة، وكذلك يقوي أواصر المحبة بيننا والألفة كذلك. والشكر أيضا لإدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حرصهم ودعوتهم وكذلك تنظيمهم للبرنامج العلمي الدعوي في هذه المنطقة. ثم الشكر أيضا لطلبة العلم الذين حضروا معنا، كل باسمه ورسمه، ولمن أيضا يستفيد من هذه الدورة. إني وإن أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق من النظم والنثر، ما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. فشكرا لكم جميعا، أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم فيما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى وخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المتبعين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائمين بحق التوحيد الخالص. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وأماننا وإيماننا ووطننا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، واكلأنا وإياهما بعنايتك ورعايتك، وأطل أعمارنا وأعمارهما على الطاعة والإيمان، وألبسنا وإياهما ثوب الصحة والعافية، وزدنا وإياهما عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهما خير الجزاء، وأعظم أجورهما، وثقل موازين حسناتهما، وارفع درجاتهما جراء ما يقومان به من خدمات جليلة وأعمال عظيمة خدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وارفع معنوياتهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم اغفر لموتاهم وشهدائهم. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم تحتنا. اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج همومنا وهمومهم، ونفس كروبنا وكروبهم، واستر عوراتنا وعوراتهم، وآمن روعاتنا وروعاتهم، وبشرنا وإياهم بما يسر يضرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، وافتح لنا ولهم أسباب وأبواب الفلاح والنجاح والتوفيق والسعادة والسرور والطمأنينة وسعة الرزق، وأن نكون وإياهم بأحسن حال في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم جازهم خير الجزاء وأعظم أجورهم جزاء ما يقومون به من جهاد ودفاع عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وأمننا وأماننا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين ظافرين رافع رؤوسهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وإيماننا وعقيدتنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ومزقه كل ممزق واجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم إني أعوذ بك والحاضرين من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك وإياهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الكرب ويا مجيب المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم ارحمني والحاضرين اليوم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرني والحاضرين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرني وإياهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربي زدني والحاضرين علما وفقها وفهما وإدراكا وحكمة ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. شكرا معالي الشيخ، وجزاك الله عنا وعن الحاضرين وعن هذه الدورة 16 المنعقدة في هذا الجامع، جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، خير الجزاء. ولا نملك ما نكافئكم به إلا الدعاء. شكرا أبا الخيل، إن الشكر قد وجب شرعا وعرفا وذا في ديننا أبدا، فالشكر حق لمن أسدى الجميل لنا، وأنت من خير من جانا ومن أسدى. معالي الشيخ، إن أبناءك ليرغبون في زيارة لك إلى المنطقة مرة أخرى، تواصل معهم بقايا التوصيات والتوجيهات التي وعدتم بإكمالها. جازان قبل أو الشرقية قبل، كلهم واحد، عينان في رأس. وما دام ترى تأتي جازان قبل لأنهم أصحاب وعد أسبق فهذا عائد إليك، وإن جئت إلى إخوانهم في الشرقية فإخوانهم يسمحون بذلك. المهم أن الجميع يسعد باللقاء معك والاستفادة منكم والاستزادة من علمكم، جزاكم الله خيرا. آمين. فشكرا شكرا وشكرا شكرا للجميع، للوفد الكريم المرافق لصاحب المعالي فضيلة الشيخ سليمان حفظه الله، شكرا لهم على مرافقتهم وتشريفهم لنا من أصحاب الفضيلة المشايخ والسعادة، ونشكر لأبنائنا الضيوف الذين وفدوا من دول الخليج، وأنا أعرف وجوه كثير منهم أمامنا الآن، ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على كل خير. نشكر أيضا دولتنا السنية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الذين يتيحون لنا هذه اللقاءات العلمية المباركة ويدعمونها بكل ما يستطيعون، ممثلا ذلك في وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها ذلكم الصابر المجاهد الفاضل في هذا الباب، معالي الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. نشكره على ما يقوم به من جهود في هذه الفترة اليسيرة، وجهوده قبلها كثيرة، ودعمه لنا في هذه الأيام القريبة، ودعمه لأبنائه وأحبته والصادقين المخلصين في الأيام الماضية كثير. فنحن نشكره، ونشكر فرع الوزارة في هذه المنطقة، المنطقة الشرقية، ونشكر ضيوفنا جميعا، فحياكم الله وضعف في مثوبتكم، ونستسمح منكم عن القصور، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يجعلنا وإياكم جميعا دعاة خير وهدى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتجنب الشر والرداء، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وعلى بركة الله تنطلق الدورة بدءا من فجر يوم غد، وصلى الله على نبينا محمد.
أنا قلت الأبيات التي ختمت بها هذا اللقاء في هذا المسجد وكذلك في جامع الشيخ زيد رحمه الله، ولكن حتى يتساوى من هنا مع من هناك، ما دام أن الشيخ محمد قال إنهما عينان في رأس واحدة، فلا بد أن أكمل الشكر، فقول لكل واحد منكم شكر، لكل واحد منكم شكر يسبقه شكر ويعقبه شكر، ومن فوقه شكر ومن تحته شكر، يتناثر على كل واحد منكم من هذه الأنواع من الشكر شكر، وبالتالي تتساوون أنتم مع أهل جيزان.
شكر الله لكم، ونحن قلنا هنا وقلنا هناك ليتساووا مع أهل جيزان حفظكم الله. هذه أسماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أيها الأبناء الكرام، يسرنا ويسعدنا جميعا وإياكم في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق 23 من شهر شوال عام 39,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بصاحب المعالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل، عضو هيئة كبار العلماء ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العريقة، في هذه الليلة تفضل معاليه علينا وعليكم جميعا، وأسعدنا وأسعدكم جميعا بقبوله وتلبيته لدعوتنا نيابة عنكم، إذ طلبناه حفظه الله أن يشرفنا هذا العام، يشرف دورة الصحابي الجليل عتبة بن غزوان العلمية في دورتها 16، ويفتتحها حفظه الله تعالى: فما كان منه بما عرفناه من كرمه وفضله وحسن معشره وطيب خلقه إلا أن بادر بالتلبية من غير تردد والله، وأشعرنا بأن هذا مما يسعده، فأقول له الآن: وإن هذا والله لمما يسعدني ويسعد إخواني القائمين على هذه الدورة ويسعد أبناءنا جميعا الحاضرين معنا كل عام هذه الدورة من المملكة العربية السعودية وخارجها، وخصوصا أبناء دول الخليج العربي دول مجلس التعاون. يسرنا جميعا أن نبادلكم حبا بحب ووفاء بوفاء، ونشكر لمعاليه حفظه الله هذه التلبية لدعوتنا معشر الأحبة. وإنه جزاه الله خيرا قد ترك كثيرا من أعماله، أعلم أنا بعضها، ومع ذلك تركها خلف ظهره وجاء تلبية للدعوة، فجزاه الله عنا وعنكم جميعا خير الجزاء، وضاعف مثوبته، وجعل خطواته في سبيله حتى يرجع، وأمد في عمره على طاعته، وجعلنا وإياكم جميعا ممن يلهج ويدعو له بذلك. أيها الإخوة الكرام، لا آخذ الوقت عليه، فنحن بحاجة وإياكم إلى أن نستمع إلى ما يفتح الله تبارك وتعالى به عليه من توجيهات نافعة في محاضرته القيمة التي ستستمعون إليها الآن، وعنوانها وصايا وتوجيهات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، فنعم الموصي والموجه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن قيل فيه نعم المستمع والمنتفع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسعدني ويسرني، بل ويشرفني ويثلج صدري، أن أكون بينكم في هذا اللقاء المبارك وعبر هذه الدورة العلمية النافعة ذات الأهداف النبيلة والغايات السامية، والتي تسامعنا عنها كثيرا وعرفنا عن ما يقوم به القائمون عليها كثيرا، مما هو داخل في واجبات طالب العلم وما ينبغي أن يكون عليه في عقيدته ومنهجه وفكره وسلوكياته وعلاقاته، بل وكل أحواله وتحولاته. ولولا ذلك لما بلغت هذه الدورة هذا العدد من دوراتها. وإن من حسن الحظ وكذلك التوفيق من رب العالمين أن يكون افتتاحها اليوم بحضور هذا الجمع المبارك واللفيف من العلماء وطلبة العلم والباحثين والمتخصصين الذين يحرصون كل الحرص على ما ينفعهم ويرفع الجهل عن أنفسهم ويجعلهم مصابيح للدجى ونبراسا يضيء الطريق لمن أراد الهدى والاهتداء. وإن مثل هذه المقامات والأعمال والجهود المباركات لا بد أن يركز فيها الملقي على ما ينفع ويفيد ويكون حضنا دافئا وموئلا راكدا وطريقا مستقيما ومنهجا قويما لكل من يستفيد مما يطرحه أو يلقيه أو يعلمه من خلال المحاضرات والدروس التي تتضمنها هذه الدورة. وبما أن لقاءنا اليوم وهو الافتتاحي لها عنونا بوصايا وتوجيهات فإنني لا بد أن ألتزم بذلك وأنطلق منه لأدلي بدلوي القليل فيما يمكن أن يكون بإذن الله تعالى معينا لي ولكم على التحصيل العلمي النافع. ولذلك فإنني سأذكر معتصر المختصر مما أريد طرحه وأركز الحديث على وصايا وتوجيهات قيمة وأقوال نافعة بإذن الله تعالى. فأقول مستعينا به جل وعلا طالبا العون منه ومتوكلا عليه وسائلا إياه أن يفتح علي من فضله، الوصية الأولى التي لا بد أن يكون طالب العلم مستحضرا لها وعلى باله ونصب عينيه في كل شؤونه وحركاته وسكناته وتصرفاته هي الإخلاص لله عز وجل. فإن أي عمل وخصوصا من الأعمال التي يقصد بها الإنسان العلم والدار الآخرة لا بد أن تكون مقرونة بحسن القصد والإخلاص للباري سبحانه وتعالى. وذلك إذا أراد الإنسان أن يفتح الله عليه وأن يكون قدوة لغيره يستفيد ويفيد، فالله عز وجل يقول في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا إرشاد من ربنا جل وعلا على أن نكون دائما وأبدا نسير على هذا النهج والطريق ولا نتخلف عنه مهما كانت الأحوال والدواعي والمبررات. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يهتم بشؤون دنياه، بل إن كل ما يعين على الإخلاص لله عز وجل وطاعته وعبادته هو داخل فيه، سواء من أمر الدنيا أو الدين أو الآخرة. الوصية الثانية هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التخلف عما أمر به أو نهى عنه في سنته، لأن المسلم مطلوب منه ذلك على وجه العموم، فما بالنا إذا كان عالما أو طالب علم ينظر إليه الناس نظرة تقدير واحترام وإعزاز وإجلال، ويستفيدون منه ويعولون عليه ويعودون كذلك للاستفادة منه في أمور دنياهم ودينهم وآخرتهم. ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للأمة ما تحتاج إليه في معاشها ومعادها، في معاشها وفي معادها، بل وأبعد من ذلك في دقائق وتفصيلات أمورها التي لم يوجد لها نظير عبر تاريخ الأمة البشرية منذ أبينا آدم وحتى عهد المصطفى ورسالته صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للأمة ما تحتاج إليه في مآكلها ومشاربها ومناكحها وبيوعها وشرائها، وأعمق من ذلك وأقرب وأكثر أثر صلتها بربها عز وجل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا سأله قال: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، حتى القراءة. نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. ولذلك فإن الله عز وجل أنزل على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي عرفة وأيضا في يوم جمعة قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب رضي الله رحمه الله ورضي عنه أن يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت في يوم جمعة عشية عرفة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما إن الله رضي هذا الدين لنبيه ولعباده المؤمنين فلا يسخط أبدا وأكمله فلا يقبل الزيادة أبدا وأتمه فلا ينقصه أبدا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو منطلق لكل ما ذكرناه وأساس وقاعدة وقاعدة وثابت ومبدأ له تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال أيضا في الحديث الصحيح الآخر تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا يا أبا علي وما خالصا صوابا؟ قال خالصا لله عز وجل صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة من وصايانا في هذا اللقاء الكريم المبارك المحبب إلى النفس الجالب للمودة والألفة بين طلبة العلم هي أن يقصد طالب العلم بعلمه وتعلمه واستزادته واستفادته وحرصه على العلم وطلبه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لا شهرة ولا رياء ولا سمعة ولا لأي سبب من الأسباب الأخرى. فإذا كان الأمر كذلك وأرسى ما قصده على هذا الأساس والأصل فليبشر بالخير وسيجد مفاتيح الخير أمامه والتوفيق والفلاح والتسديد والتيسير والتسهيل لكل طريق يسلكه من أجل طلب العلم ولذلك ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن كيفية طلب العلم والاستفادة قال لا يكون على الطريق الصحيح إلا إذا نوى رفع الجهل عن نفسه وفي رواية وعن غيره. الوصية الرابعة من وصايانا في هذا اللقاء المبارك هي الصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة في طلب العلم وتحصيله، لأن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك ولذلك يقول الإمام المحقق المدقق العلامة الزاهد الورع المفسر الفقيه الأصولي الذكي الشافعي رحمه الله تعالى. اصبر على مر الجفا، اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون له فلا اعتبار لذاته. ولو أردنا أن نفصل ونبين ونحلل ونشرح هذه الأبيات لكفتنا عن هذا اللقاء والمحاضرات القادمة وغيرها، ولكن هي إشارات وإشادات تكفي عن التطويلات والتفصيلات. الوصية العاشرة، والله عندي أنا أني تحدثت كثير يعني أنا واهم. طيب، ما هي الوصية الأولى والثانية؟ سؤال موجه لطلبة العلم مع الدليل إذا وجد والتعليل، ولمن يجيب جائزة. تفضل اللي في الأخير. أي نعم، ما في ميكروفون متنقل. الإخلاص الدليل. نعم. طيب، تقدر تربط طلب العلم بعبادة الله عز وجل وأنه دين؟ اللهم صل وسلم. أحسنت، لكن نبغى أثر. أحسنت، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الوصية الثانية لا، ويدخل في الأولى هذا. خلاص استرح. اسمك؟ سجلوا اسمه يا شيخ رياض. طيب، الثانية تفضل اللي في نعم، اسألي اللي عليه غترة. تفضل. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل أحسنت، بارك الله فيك. طيب، الاسم صهيب. استرح يا صهيب، ما شاء الله عليه، الله ينفعه إن شاء الله ويثبتنا وياه على الحق. حياك الله شيخ محمد. أقول شان النور اللي يشع من تحت العمود وناظر هو أنت هو رفيزي ولا لا، ما شاء الله صار شباب، ما شاء الله عليك. الله يزيدنا وياك من القوة والفتوة والشباب إن شاء الله. طيب، سؤال ثالث، نريد أن نرد على من يزعم أن دين الإسلام لا يتواكب مع معطيات العصر، أو أن فيه نقص ولا يمكن أن يكون صالح ومصلح لكل زمان ومكان. نريد دليل من القرآن ومن السنة. تفضل. أحسنت، ومن السنة؟
ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هذه.
بارك الله فيك. طيب، كيف نرد على هؤلاء؟
أن الله سبحانه وتعالى أتم الدين وأكمله.
نعم،
ورضيه.
نعم،
فهو ما رضيه إلا لأنه صالح لكل زمان ومكان.
وأزيد على جوابك، وهو أي جوابك سليم وأدى الغرض المطلوب من السؤال، أن الدين الإسلامي إذا أردنا أن نرد على هذه الشبهات والأهواء لا بد له من حملة يحملونه، ولكن بفقه وإدراك ومعرفة مقاصد ومعاني يستطيعون أن يطبقوا الأحكام على النوازل والقضايا في كل وقت وحين، كما قال العلامة ابن القيم. لا أصبر شوي، ما جينا، لا أصبر، خليك واقف. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعوائد والنيات والأحوال، بل وحتى الأشخاص. من الذي يقوم بذلك؟ من؟ العالم المحقق الموقع عن رب العالمين الرباني. ليس كل من أطلق عليه عالم بعالم، لأن العلماء يختلفون. اسمك؟ محمد. سجل اسم محمد. محمد عوض، أبشر بالجائزة يا محمد. السؤال الرابع، الوصية الثالثة، تفضل. لحظة، الصبر، خليك بالصبر، لا ترجع للي قبله. الصبر. طيب، ايه، نعم، أحسنت. أنت تركت بيت ومن لم يذق مر التعلم ساعة، لكن حفظتها الآن ولن تحفظها من قبل؟ ما شاء الله عليك، أجل جائزتين.
استاهل.
استاهل. الاسم. ونعم.
وبعد
عامين. ايه، ولا جائزتين وبعد شويات. ومن أهل الحفر، ها؟ كلهم ديرة واحدة. طيب، باقي السؤال الأخير فيما تم طرقه وطرحه وعرضه: ما هي الوصية الرابعة؟ تفضل. نعم، ما يخالف، الأخ قدم واحدة على واحد. أحسنت، بارك الله فيك. الاسم عبد العزيز. طيب، إذن نحن قد أتينا على الوصية العاشرة. الوصية الخامسة من وصايانا في هذا اللقاء النافع بإذن الله تعالى: أن يكون طالب العلم متسلحا بالأخلاق الإسلامية والآداب العالية، لأن علما بلا أخلاق لا نفع ولا فائدة منه، وأخلاق بلا علم تفيد وتنفع المتخلق بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين: اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وابن القيم رحمه الله لم يأتي بكلامه هذا من فراغ، وإنما استلهمه واستدره واستجلبه وعرفه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله جل وعلا وصف نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. ثبت في الحديث الصحيح عن هشام بن حكيم أنه جاء إلى أمنا الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. قال: فهممت أن أخرج ولا أسأل عن شيء بعد ذلك، لأن هذا الجواب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان شافيا كافيا وافيا تاما، فكفى بالقرآن للمسلم واعظا. ويقول الله عز وجل مبينا منزلة الأخلاق وعلو شأنها وأهميتها في حياة الناس عموما والمسلم خصوصا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: هذه الآية اشتملت على جماع الخلق، فقول الله عز وجل خذ العفو أي ما عفا من أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ونظراتهم وعبراتهم وكل شؤونهم يا شيخ أحمد، فلا تسألهم عن شيء لا يحسنونه ولا يستطيعونه، وقد تكون عقولهم أو فطرهم أو وضعهم الجسماني غير متأهب لذلك. قول الله عز وجل وأمر بالعرف أي كل معروف، وأعرف المعروف هو التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وهو الذي عليه المدار والمعول وإليه المرجع فيما يسعى إليه المسلم من سعادة وسيادة وسرور وطمأنينة وفلاح ونجاح في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك تجد كتاب الله عز وجل مملوءا بالآيات الكريمات التي تدعو إلى التوحيد وتعمقه في نفوس العبيد، وتدعو إلى أن يكون المسلم غير عنه غير بعيد في جميع شؤونه. ثبت في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم في على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبلغ الناس أو أبشرهم؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا، وفضل التوحيد وقيمته لو أردنا أن نحقق فيها وأن ندرس ونفصل لاحتجنا إلى المحاضرات الطويلات وإلى اللقاءات المستمرة. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق دخل الجنة على ما كان من العمل وأبلغ من ذلك وأكثر نفعا وأثرا وعمقا في المفهوم هو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي على ذلك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وطالب العلم إذا لم يعرف هذه المعالم ويدرك هذه الدعائم ويحقق في هذه المقاصد ويهتم بها في تربيته لنفسه ولأولاده ذكورا وإناثا ولكل من هو مسؤول عن تربيته وتوجيهه وتعليمه فإنه لا يمكن أن ينفع النفع المطلوب أو يؤثر الأثر الذي يكون نافعا ومنجيا له ولغيره من الهلاك ومن الانحراف ومن المشاكل ومن كل ما خالف شريعة الله عز وجل. ولذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أولا ثم بالعناية بهذا الأصل الأصيل والركن الركين والقاعدة القاعدة لهذا الدين والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. بل جاء في حديث عتبان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. الوصية السادسة من وصايانا هذه التي تنطلق من وصيتنا الخامسة المتعلقة بالأخلاق هي أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وننهل من معينها الصافي ونغرف من موردها الزلال في كل ما يمكن أن يكون له أثر إيجابي على حياتنا واستفادتنا من المعارف والعلوم التي نتلقاها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنموذجا تطبيقيا حيا للأخلاق الإسلامية التي دعا الله إليها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولو أردنا أن نتتبع ونورد بعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك لطال بنا المقام، ولكن كما قال القائل: يكفي من القلادة ما أحاط في العنق. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته وما مست يدي ديباجة ولا حريرة أو حريرة ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأبلغ من ذلك كانت الجارية الصغيرة تأخذ بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتذهب به إلى أعالي المدينة فلا يترك يدها حتى تترك هي يده وذلك احتراما لأمثال هؤلاء الصغار بل ثبت في الحديث الصحيح الآخر وما أحوجنا إلى ذلك في هذا الزمن الذي هو زمن صدود وردود وانصراف عن كل ما يفيد إلى تعلم هذا واستذكاره مر النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لأنس بن مالك يدعى بأبي عمير وكان أبا عمير هذا له طائر يسمى أبا النغير وهذا الطائر كان يلاعبه ويلاطفه فمات هذا الطائر فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بأبي عمير وأصحابه أراد أن يسليه وأن يلاطفه وأن يعلمه اهتمامه به وبزملائه فقال ماذا فعل النغير يا أبا عمير من منا يفعل ذلك أيها الأحبة وأيها الإخوة وأذكر مثالا عايشته لعلم جليل وشيخ فاضل كريم استفدنا منه ونهلنا من علومه ومعارفه ألا وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فقد كنا ندرس عليه درسا خاصا وكان هذا الدرس يقام في منزل كل واحد منا يمر عليه أسبوعا من الأسابيع فأتيت معه في السيارة فلما نزلنا إلى بيت صديقنا وأخينا الذي سيقام الدرس عنده في تلك الليلة أقبل ابنه الصغير يريد أن يسلم على الشيخ فرحا به ومسرورا فأتى والده فنهره وعنف عليه ونهاه وقال ألم أقل لك لا تأتي إلى هنا فلدينا درس مع المشايخ فغضب الشيخ غضبا شديدا بل قال له إذا لم تنتهي عن ذلك لا يمكن أن نأتي إلى بيتك مرة أخرى وأخذ بيد الصغير وقبل رأسه وأجلسه بجواره وأعطاه مبلغ 500 ريال فهكذا يكون العلماء الأجلاء وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم لا أن يكون عنيفا ولا شديدا ولا أحمقا ولا أيضا متشددا في كل الأحوال وكذلك المقابلات واللقاءات مع الصغار أو الكبار أو من هو موازي له في العمر فلننتبه لذلك ولنرعه إذا كنا نريد أن ننفع أنفسنا وننفع غيرنا ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المفهوم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بمنزل في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. وأبعد من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. ويا أيها الأحباب والإخوة الفضلاء، حسن الخلق شيء هين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: وجه طليق وكلام لين، ولو أنت ألقى أخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وإذا كان هذا لعموم المسلمين فهو من طالب العلم أوجب وأنفع وأكثر آثارا. وجاء وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روي عن أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه. ولنعلم بناء على هذه الوصية أنه لو كان طالب العلم يحفظ المتون والأسفار وكل ما روي عن الأولين والآخرين والأقدمين والحاضرين وليس لديه خلق، فلا قيمة لعلمه وما حواه ووعاه فكره وعقله، تدل على ذلك الدلائل وتشهد عليه الحقائق. الوصية السابعة من وصايانا في هذا اللقاء المبارك: أن نحذر الخلاف والاختلاف ونحذر منه، لأن هذا النوع من الأقوال والأعمال يورد الإنسان المهالك ويدخله في دهاليز مظلمة وبيئات فاسدة منتنة تعود عليه بالضرر الأكيد والوعيد الشديد. لأن من ارتحل الخلاف وصار همه وديدنه فليعلم أنه لا بد أن يغتاب وينم ويكذب ويفتري ويخاصم ويفجر، وكذلك قد يفعل أفعالا لا تحمد عقباها. لأن الخلاف عبر التاريخ إنما يسوقه الهوى والشبهة والتأويل والانتحال والإبطال. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نبتعد عن هذه المواطن ونفر منها فرارنا من الأسد، لأنها نيران محرقة وأمراض معدية، كل من قاربها أو لامسها أو واقعها فلا يلومن إلا نفسه، ولو ما يأتينا من ذلك في التحذير من هذا إلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وثبت في الحديث الصحيح المخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأورد لكم حديثا عظيما إذا عرفه الإنسان وكان ذو عقل وديانة فوالله لن يقترب من الخلاف والاختلاف ولا الشقاق ولا النزاع ولا الغيبة والنميمة. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن الكبرى وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمي ماعزا وأذلفته الحجارة وأتعبته وهرب، قال رجل لآخر: انظر إلى هذا الذي ستره الله، فأبت عليه نفسه إلا أن يرجم رجم الكلب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهما ثم سار ساعة فرأى جيفة حمار شائل الرجلة، أي أنه مات منذ فترة، وانتفخ، فقال: أين فلان وفلان؟ قال: ها نحن يا رسول الله. قال: انزل فكل من جيفة هذا الحمار. قال: يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه الجيفة؟ قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله يسمع: إنما نلتما من عرض أخيكما هو أعظم من أن يأكل أحد من هذه الجيفة، فوالذي نفس محمد بيده إنه لا ينغمر الآن أو ينغمس في أنهار الجنة. فهل بعد هذا لمغتاب أن يغتاب، أو لكاذب أن يكذب، أو لمخاصم أو أن يخاصم، أو أيضا لصاحب هوى أو مريد لإثارة الشقاق والنزاع بين أبناء هذا الوطن الغالي أو طلبة العلم أو العلماء، أن يقول قولا أو ينبس بشفته أو يرفع بذلك رأسه؟ إن هذه النصوص القواطع هي حاجز ومانع وجبل صلد وحجرة أو صخرة قوية تتفتت عليها هذه الانحرافات وهذه الطرق المشينة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الدين والملة والدولة. الوصية الثامنة من وصايانا في هذا اللقاء أن يحرص طالب العلم على أن يستدل قبل أن يعتقد، لا أن يعتقد قبل أن يستدل، لأنه إن ذهب يعتقد قبل أن يستدل فسيحشد حشوده ويجيش جيوشه ويعمل بكل ما أوتي من قوة على أن يجعل النصوص توافق ما يعتقده ولو بالبتر أو لي الأعناق أو الإلغاء أو التضعيف أو الحكم عليها بالوضع. وقد رأينا ذلك عند بعض المنتسبين لبعض الجماعات المتطرفة الحزبية والتنظيمات الإرهابية كتنظيم جماعة الإخوان الفاسد المفسد، فقبل أن يصلوا إلى ما يريدون من أجنداتهم السياسية كانوا يضعفون أحاديث السمع والطاعة، وارجعوا إلى أقوالهم ترون ذلك عيانا بيانا. ثم لما ظنوا أنهم سيطروا وتولوا راحوا يصححونها مرة أخرى. إنه الهوى المعمي والضلال البين، وكذلك العمل على إفساد المجتمعات والأوطان والبعد، كل البعد عن عقيدة الإسلام الصحيحة ومنهجه السليم، وما يجب أن نكون عليه جميعا من العودة إلى الكتاب والسنة. وأما إذا ذهب طالب العلم يستدل قبل أن يعتقد، فإن استدلاله يقوده إلى الوصول إلى الحق والهدى والأمر الواضح الجلي، لأن الأدلة هي التي توصله إلى ذلك. وهذه قاعدة ذهبية من سار عليها وطبقها في معارفه وعلومه سيرى أثرها في نفسه وفي علمه. وجربوها ترون ذلك أثرا عليكم. الوصية التاسعة من وصايانا في هذا اللقاء المبارك أن نعلق الرجال بالحق ولا نعلق الحق بالرجال. وما أكثر من يفعلون الجزء الثاني من هذه القاعدة الذهبية، فيذهبون لتعليق الحق بالرجال إما لهوى أو مقصد سيء أو لبغض أو حقد أو غل أو كراهية أو حسد أو غير ذلك مما هو معلوم ومعروف. واعلموا أن كل من علق الحق بالرجال فهو يسير إلى الهاوية ومخالف لشريعة الله ودينه وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما اتفق عليه الأئمة الأربعة الأعلام أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وسار على طريقهم ونهجهم من عرف الخير وأراد الوصول إلى الحق. وهذه أيضا هي قاعدة ذهبية ثانية من الطرق والوسائل والمناهج التي تعين طالب العلم على التحصيل والاستفادة والاستزادة والبعد عن المؤثر السلبي على علمه. الوصية العاشرة من وصايانا في هذا اللقاء والمحاضرة والافتتاحية التي نسأل الله أن ينفع بها، أن يلزم طالب العلم غرز العلماء، وليس كل من كثر كلامه وحسنت عبارته وتزينت جمله يطلق عليه عالم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالته اللطيفة الخفيفة المفيدة الجليلة فضل علم السلف على علم الخلف: اعلم أن بعض الناس افتتن بمن كثر كلامه وحسنت عبارته وجمل مقاله وترك أولئك العلماء المحققين وما علم أن الخير والعلم مع من ترك. ولذلك فإنك لو أردت أن تتعرف على فضل العلماء ومنزلتهم من خلال نصوص الشريعة لرأيت العجب العجاب مما يمكن أن يكون فيه استجلاب للنفوس للحضور عندهم والاستفادة من دروسهم والنهل من معينهم الصافي. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بل إن الله عز وجل طلب من نبيه أن يطلب طلبا لم يطلب منه أي أمر أن يطلب غيره، ألا وهو العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري على هذه الآية أنها تدل على فضل العلم وأفضليته، وأن الله عز وجل لم يطلب من نبيه أن يستزيد إلا من العلم، والمقصود بالعلم هذا هو العلم الشرعي الذي تستفاد منه أحكام العبادات والطاعات والمعاملات وغيرها، وكذلك معرفة صفات الله ونعوته ونعوت كماله وجلاله وأسمائه الحسنى، ومداره على التفسير والحديث والفقه. وإن ابن القيم حصر ذلك بقوله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفي الحديث المخرج عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن لا بد أن نعلم أن العلم مقرون بالعمل، فإن استجاب له وإلا ارتحل. هذه وصايانا العشر في هذه المحاضرة التي نسأل الله العلي القدير أن ينفع بها وتكون خالصة لوجهه الكريم. والآن نفتح المجال للأسئلة والمناقشة والحوار، فليتفضل فضيلة الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لمعالي الشيخ سليمان أبا الخيل ما أتحفنا به وشنف مسامعنا وإياكم به، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن استمع وانتفع فاتبع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن
يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. والسؤالات قد جاءت بعضها متكرر وبعضها لا علاقة له بلقائنا، فنحن كما ترون تركناه لمعاليه حفظه الله وهو بين يديه، والذي يسمح به الوقت سنطرحه من هذه التي بين يدي أيضا. فهذا السؤال الأول يقول السائل حفظكم الله: شيخنا كثير من طلبة العلم إذا رجع إلى بلاده داعيا إلى الله وللمنهج السلفي يصيبه الخجل أن يذكر أن منهجه هو المنهج السلفي، فما النصيحة والتوجيه له جزاكم الله خيرا؟
سؤال يطرح دائما ولا بد أن نبين فيه المعالم. الانتساب إلى منهج أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح معزة ومفخرة، يرفع الإنسان رأسه بها لأنه إذا كان كذلك فهو سائر على الهدي القرآني والنبوي، وبالتالي فلا يضيره ولا يضره الهمزة والغمزة واللمزة وأي أمر يوجه إليه. لكن لنعلم أن منهج أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح منهج قويم ومستمد من نصوص الوحيين الكريمين دون زيادة أو نقص، وهذا هو الذي سار عليه أسلافنا منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح يتبعون الحق ويرحمون الخلق. يتبعون الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على هداية الخلق رحمة بهم وشفقة من أن يدركهم عذاب الدنيا وخزي الآخرة. لأن المقصود من ما يقوم به طالب العلم والداعية هو الدلالة والإرشاد للتوفيق والإلهام، لأن هذه بيد الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولم يثبت بتاريخ الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن أحدا أجبر على دخول هذا الدين، بل دخلوه طوعا وفرحا وسرورا، وهذا هو الذي لا بد أن يلمس على أرض الواقع ممن يتعلم العلوم الشرعية وغيرها في هذه البلاد ثم يذهب إلى بلاد سواء في الشرق أو الغرب، أن يكون قدوة لهم في التعامل والأخلاق، وأن يكون قريبا منهم يبذل الندى ويكف الأذى ويتحمل الأذى ويتخلق معهم، وبالتالي إذا فعل ذلك فإنهم سيحترمونه ويأخذون عنه، أما أن يكون شديدا غليظا جافيا مبتعدا عنهم فإن أرباب الجماعات الأخرى التي هي مواجهة لمنهج السلف الصالح هي التي ستسود وتقود ويتعاملون مع أولئك بالطرق التي من خلالها يكسبون الآخرين، بل إنهم يزيدون على ذلك بوصف أهل السنة والجماعة بأنهم متشددون متطرفون أو وهابيون أو غير ذلك. نحن لا نريد منهجا غير منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولو أخذنا بهذا المنهج وغذيناه ونميناه وطريناه وذكيناه وعملنا به لحصل لنا ما حصل لأسلافنا عندما ذهبوا إلى الهند والسند ورأى الناس منهم أخلاق الإسلام من العقيدة الصحيحة وكذلك الصدق والأمانة والتعامل الطيب، فدخلوا في دين الله أفواجا، وشاهد ذلك حاضرا. لكن لا بد أن يمرن الإنسان نفسه وأن يعودها على ذلك وأن يعلم أنه على خير وإلى خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الوفود وتعامل مع اليهود وغيرهم من المشركين والمنافقين ولم يكن له موقف من هؤلاء، بل قال الله عز وجل في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن القيم وابن كثير رحمهم الله: إن الإقساط والبر والعدل مع هؤلاء ليس مستحبا فقط، بل هو واجب من الواجبات، لأن هذا ما أمرنا به الله عز وجل في هذه الآية وما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نشهد الله على حبكم، ثم يقول: أنا في حياتي لم أحرص على طلب العلم أبدا، لكني الآن أرغب في التحصيل العلمي، فدلنا على ذلك والله يحفظكم ويرعاكم.
طلب العلم ليس بالأمر الهين، وليس طريقه محفوفا بالورود والفل والكادي والزهور والعطر والعود والعنبر والمسك، لا، بل هو محفوف بأمور يعرفها من ثنى ركبتيه أمام العلماء المحققين الذين صفوا عقديا وتأسسوا فكريا ومنهجيا وسادوا بعلمهم وعلومهم ومعارفهم. أما أن يكون الإنسان خاملا كسولا مسوفا تجده يحضر درسا ويغيب عن أربعة أو خمسة، لا يذاكر ولا يستذكر ولا يحفظ، ثم يريد أن يكون طالب علم، هذا غير ممكن. فلن تبلغ وتصل إلى لذة العلم وطلبه وفائدته إلا إذا تحقق فيك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي سقناه في محاضراتنا: ولكن عليك الاستعانة بالله والتوكل عليه وتقواه، وكذلك الإخلاص ومرافقة الأصدقاء الذين يعينونك على ذلك، وأن تكون أيضا قائما بواجباتك من المفروضات الدينية، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك مما يفتح الله بسببه عليك المفاتيح الخيرة ويعينك على طلب العلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ابتلينا في هذا العصر بوسائل التواصل الاجتماعي والتي جرفت بعض الشباب إلى التكلم والشابات إلى التكلم مع بعضهم البعض بالكلام المعسول حتى من بعض طلاب العلم المبتدئين من يفعل ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وهل يجوز لمن تعرف على امرأة أن يتزوجها؟
وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالإعلام الجديد مثل التويتر والفيسبوك والإنستغرام وما دخل في الأنترنت من قريب أو بعيد، هذه مما عمت بها البلوى، وهي سلاح ذو حدين كغيرها من جميع ما نراه في هذه الحياة، بل إنها تزيد عليها، فإن استخدمت في الخير فهي خير، وإن استخدمت في الشر فهي شر، بل إن بعض الأشرار والفجار وأرباب الأجندات والأهواء استخدموها للخروج على ولاة الأمر وتقويض الحكومات وإثارة الثورات والاعتصامات والتفجيرات وغيرها مما تعلمونه، وكان نتيجته ذهاب أمم بكاملها وأوطان الآن تعيش فوضى لا سرات لهم، قتل وسلب ونهب وإهلاك للحرث والنسل. نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن كل الآثام المترتبة على ذلك والشرور تعود إلى من كان سببا فيها، وأما استخدام هذه الوسائل استخداما انحرافيا في السلوك فهو أيضا ممنوع، وقد يكون أثره سلبي وسيء على المستخدم أو المستخدمة، وبالتالي لا بد أن يحذر الشاب والشابة الدخول في مثل هذه الأمور أو استغلالها استغلالا سيئا. أما من تعرف على شابة عبر هذه الوسائل فإنه إذا كان تعرفه عليها من أجل أن يتزوجها فلا بأس بذلك، لكن في الطرق المشروعة، وهي أن يذهب إلى ولي أمرها ويعرفه بحاله وحالها، فإن وافق فذاك وإن لم يوافق فالأمر متروك له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أيضا: نشهد الله أننا نحبك فيه، هل هذه الوصايا تنطبق على دراستي الجامعية؟ وإن لم تكن متخصصة في الشريعة كالعلوم الطبية والهندسية.
أحبكما الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، نحن والحاضرين جميعا.
آمين وإياكم.
وهذه الوصايا تنفع لطالب العلم في حلقات ودروس التدريس في المساجد، وكذلك لمن يدرس في قسم أو تخصص أو كلية أو جامعة، لأنها معينة له على التميز والجد والاجتهاد، وكما قال ذلك: الجد بالجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام في كف الدراع البطل، حتى ولو كان ما تتعلمه علما دنيويا فإنك مأجور إذا أخلصت النية وأحسنت القصد لله عز وجل في طلبك للعلم، ولا بأس أن تشرك هذه النية ويدخلها نية الاستفادة في حياتك العملية من وظيفة أو زواج أو غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لمن يمجد دعاة الفتنة والثورات على الحكام الذين يوجهون الشباب إلى قراءة كتب أهل البدع والتكفير ويسميهم علماء، وجزاكم الله خيرا؟
هذا أي الذي يفعل هذا الفعل ويشيعه ويذيعه ويدعو إليه، هو أخطر من أولئك الدعاة، لأنه يعمل بخفاء وبطرق قد لا تكشف وتعلم. الأمر الذي معه يدب داؤه ومرضه إلى نفوس من يخالطهم ويجلس معهم في كثير من الأحوال والأماكن. ولذلك فإن من رأى من يمجد ويثني ويمدح دعاة الثورات، هؤلاء المتطرفين الإرهابيين الأشرار، فالواجب عليه أن يناصحه ويبين له أن عمله هذا خطأ وخطر ومزلق عظيم. فإن استجاب وتأكد أنه استجاب وتاب، وإلا فيبلغ عنه الجهات المختصة، مدنية كانت أو عسكرية. فإن لم يبلغ فإنه آثم، لأن هذا خطره سيستمر وسيزداد. ونحن عندما نحذر من هذه الجماعات والتنظيمات المنحرفة الإجرامية، لم نأتي بهذه الأقوال من عندنا أو من تلقاء أنفسنا، بل إننا بنيناها على ما قاله المحققون من علمائنا كأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، وسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظهم الله ومتعهم بالصحة والعافية. فهم قد قالوا مقولات جازمة عازمة واضحة بينة لا لبس فيها ولا التباس في بيان خطر وضر وشرر وشر تنظيم جماعة الإخوان المتطرف أو غيره من الجماعات، كجماعة التبليغ أو تنظيم القاعدة أو الحزب السروري أو حزب التحرير أو داعش أو غيرها، لأن هذه معدودة في أقوال علمائنا، وما أجابوا به عن أسئلة في هذا المقام من الخوارج الذين حذر منهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بأنهم كلاب النار مرة ومرتين وثلاث وأربع إلى سبع. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب قتلهم وبين أن من قتلهم أو قتلوه فإنه من أهل الجنة، وذلك لعظيم ما يسببونه من الفتن في المجتمعات المسلمة، والحقائق تبين ذلك. نعم.
نعم.
لا خل مروح جماعتنا معنا.
نعم. نعم. ها؟ نعم. نعم. يذكرني الدكتور عبد الله الطعيمي بمقولة لأحد العلماء الذين خبروا وعرفوا وسبروا تنظيم جماعة الإخوان المتطرف، وهو الشيخ العلامة محمد أحمد شاكر
فقال في كتابه التعليم والقضاء في صفحة 48 إن حسن البنا وجماعة دعوته قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية مدعومة من اليهود والشيوعيين. ويقول محمد بن عبد الوهاب البنا إن أول من سن الخروج على الحكام في العصر الحديث حسن البنا وجماعته، وذلك بالثورات والمظاهرات والاعتصامات. وهؤلاء خبراء فيما يتعلق بهذه الجماعة لأنهم عايشوها وعرفوا قادتها وأقطابها وأدركوا أكثر منا ما يمكن أن يترتب عليها من الأضرار. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل تذكرون لنا كتابا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته؟
أنصح كل طالب علم، وهذا ما نصحنا به علماؤنا، أن نقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء ما يتعلق في مبتدأ دعوته أو وسطها أو منتهاها وآخرها، وكذلك تعامله مع صحابته ومع أزواجه ومع غيرهم من المسلمين وغير المسلمين، ففيها من الخير كله، بل إنها تقوي وتزيد في إيمان المسلم عندما يطلع على هذه السيرة العطرة التي تحيي القلوب وتنير الطريق وتربط المسلم وخصوصا طالب العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا سؤال يقول صاحبه نحبكم في الله ما يا مشايخ للجميع،
جزاه الله
ونحن نقول أحبه الله الذي أحبنا فيه. يقول يا شيخ ابني عمره 6 سنوات وهو كثير الحركة ومشاغب جدا، لا يأتي يوم إلا وكسر شيئا في البيت ويضرب أو يضرب إخوانه، وأنا أحذره إذا أعاد هذه التصرفات بأني سوف أعاقبه، ولكنه يعيد هذه التصرفات فأقوم بضربه حتى لا يعيد هذه التصرفات، هل هذا الفعل جائز جزاكم الله خيرا؟
هذا النوع من الأطفال يسمى الطفل الذي لديه فرط الحركة وهو موجود، وليس ابنك الوحيد الذي على هذا النحو، ولذلك لا بد أن يتعامل الإنسان مع مثل هؤلاء الأطفال بالهدوء والرفق واللين، ويستحسن أن يبحث له عن محضن تربوي أو مكان تعليمي مع زملاء له يستفيد ويقلل من الأضرار التي قد تقع على هذا الشخص أو في بيته أو أسرته، ولكن عليه مع ذلك أن يصبر ويصابر وأن يطلب الأجر في تعامله مع هذا الصغير، وهو إذا كبر بإذن الله تعالى سيعود نفعه وبره عليك. وإياك أن تضربه ضربا مؤثرا، وإن كان لا بد فيكون بطريقة تجعل هذا الطفل يخاف ولا يتأثر. نعم.
هذا سائل حفظكم الله يسأل فيقول ما العلامات التي يتبين بها أن المرء يدعو إلى الله، والعلامات التي يتبين بها أنه يدعو إلى حزبه وجماعته وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يحتاج إلى غز بيارك ولا إلى رفع علم ولا راية، من سمعته يدعو إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة هم للعرفان، ومرتبط بالعلماء المحققين الموثوقين المعروفين، فاعلم أنه يدعو إلى العلم الصحيح والعمل النافع، ومن كان بخلاف ذلك قد أشرب حب هذه الجماعات والانحرافات وتجده يمجدها ويثني عليها، فاعلم أنه على الطريق غير الصحيح والمنحرف الذي نسأل الله لنا وله الهداية إلى الصواب.
آمين. هذا سائل يقول: معالي الشيخ، هل إذا قلنا عن عالم من العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد، هل يعتبر هذا طعن وتنقص من هذا العالم؟
هذه مسألة دقيقة وحساسة ونسبية، ووزنها يكون بالآتي: أنه لا علاقة لك بما يقوله هذا العالم أو ذاك، اترك العالم بنفسه ولنفسه، وانشغل بنفسك حتى لا تدخل في متاهات وأمور حذرنا منها في وصايانا السابقة. أما أن يجلس الإنسان مع زملائه أو في بيته وعبر وسائل التواصل وغيرها يشتم هذا ويسب ذاك ويقول انظر ماذا قال فلان وماذا ترك علان، فهذا والله خسران خسران خسران، تزداد آثامه وتتضاعف سيئاته، والمستفيد هو من تكلم فيه أو تنقص من حقه. ولذلك أوصيكم بما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بكلام الله فإنه دواء، وإياكم الكلام في الناس فإنه داء، فما بالنا إذا كان هذا من الناس عالما أو ولي أمر أو وجيها أو له مكانة. فالحذر الحذر من الدخول في مثل هذه المسائل، ولا ينبزنكم أو يؤثر عليكم من يأتيكم يحسن لكم القبيح ويقبح الحسن ثم يجعلكم تقعون في هذه البراثن وينسحبه وتكونون أنتم المعزورون غير مأجورين. نعم.
هذا سائل حفظكم الله يقول: معالي الشيخ بارك الله فيكم، كيف يحصن المرء نفسه من شوائب القلب التي تعتريه أثناء دخوله الشبكة العنكبوتية التي أصبحت مركزا للتصدر والشهرة؟
إذا كان يرى من نفسه ضعفا وعدم قدرة على أن يوجد لنفسه الحصانة والحصافة عندما يدخل هذه الوسائل، فالأصل بل قد يكون الواجب عليه ألا يدخلها إذا تيقن أنه سيتضرر أو أنها ستتعلق بقلبه وتقوده وتسوقه إما إلى انحراف عقدي فكري أو إلى انحراف سلوكي وأخلاقي، وعليه أن يحصن نفسه بالإيمان الصادق وباليقين الظاهر وبتقوى الله عز وجل، فإن هو فعل ذلك فستكون هذه بإذن الله مانعة له من كل ما قد يرد عليه من هذه الوسائل وغيرها.
وهذا طلب يقول صاحبه: معالي الشيخ، نطلب من فضيلتكم استرجاع برنامج البكالوريوس عن بعد،
نعم،
والمتابعة للجامعة المباركة التابعة للجامعة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بارك الله في جهودكم.
آمين. الجهود مبذولة والأعمال ولله الحمد ظاهرة، وسيتحقق ذلك إذا كان فيه مصلحة
ونفع لأن ولاة أمرنا حفظهم الله دائما وأبدا ما ينظرون إلى ما يخدم الإسلام والمسلمين بشكل عام وأبناء وبنات هذا الوطن بشكل خاص، ويؤهلهم ويهيئهم لخدمة دينهم ووطنهم وتحقيق تطلعات ولاة أمرهم، وهذا ظاهر للعيان ولله الحمد.
هذا شخص يقول: معالي الشيخ، زرتم الشريط الحدودي بمنطقة جازان، رأينا ذلك، فما رأيتم حفظكم الله من ثبات وعزيمة من جنود من جنودنا المرابطين هناك؟
رأينا ما يسر الخاطر ويثلج الصدر،
الحمد لله رب العالمين،
ويرفع الرؤوس،
الحمد لله، الحمد
لتعانق هام السحاب،
الحمد لله،
عزا وافتخارا،
الحمد لله،
من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا النفس والغالية والنفيس، من رجال أمننا وجنودنا في الحدود والثغور وفي وسط البلاد، همة عالية وقمة في الآداء وإخلاص وصبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة، يقدم الواحد منهم نفسه على غيره ويحرص على الرباط في سبيل الله حتى في الأماكن الحرجة والصعبة، بل إننا سمعنا ما هو أبلغ من ذلك أن بعضهم يرفض أن يسلم لغيره من يأتي بعده ويريد الاستمرار والبقاء في مكانه، ولا شك أن ذلك يدل على إيمان عميق وعقيدة صحيحة ومحبة لوطن الإسلام ووطن القرآن ووطن السنة ووطن التوحيد وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين، وكذلك لولاة أمرهم ولعلمائهم وأبناء مجتمعهم بطريقة وأسلوب فريدين لم يعهد في التاريخ المعاصر، بل إنني أقول إن جهادهم وأعمالهم وجهودهم تسطر بمداد من النور وبماء من الذهب نفاخر بها، ولذلك فإن النصر بإذن الله تعالى والفرج قريب على هؤلاء الأعداء الانقلابيين الحاقدين الحاسدين المرتحلين لعقائد فاسدة باطلة، المستعينين بقوى الشر والانحراف والعداء لأهل السنة والجماعة من الصفويين والفرس ومن شايعهم ووقف معهم من قريب أو بعيد، وهذا هو الواقع الذي رأيناه وشاهدناه فيما يتعلق بثبات جنودنا المرابطين في الحدود والثغور على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ورتبهم ودرجاتهم ورتبهم العسكرية، فقد ضربوا أروع الأمثلة وأنصع الحجج والبيانات في الجهاد الحقيقي عن المقدسات والمكتسبات والمقدرات مما لا يمكن أن يعرفه إلا من وصل إليهم وعرف عملهم وأدرك جهدهم وكل ما يقومون به. وأختم بالشكر لله عز وجل على ما هيأ وأنعم وتفضل، فقد أنعم علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، أعظمها نعمة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ثم تطبيق شريعة الله غضة طرية كما جاءت في الكتاب والسنة وفهمها علماء الأمة، ثم هذه الولاية الشرعية الراشدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، واللذان لا يعلوان جهدا في فتح الأبواب بل والقلوب خدمة لكل خير ودعما لكل مصلحة وقياما بكل واجب، والشكر يمتد أيضا لإخوة الأعزاء الكرماء الفضلاء الذين حرصوا على أن نشاركهم في هذه الدورة وافتتاحيتها، وفي مقدمتهم أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي المدخلي الذي نعرفه طالب علم متميز حكيم حريص على ما ينفع طلبة العلم، وكذلك صاحب جهد باذل نفسه لكل ما يكون له أثر على جمع الكلمة ورأب الصدع ولم الشمل، وما عليه إلا أن يزيد من ذلك ويتقوى بكل إخوانه من العلماء وطلبة العلم، وأن يزيد في النفع والفائدة لمن يستحق ذلك ويطلبه. كذلك الشكر لأخي الشيخ رياض البراك إمام وخطيب هذا الجامع، وكلاهما أعرفهما منذ القديم وعلى تواصل معنا، فهما ذوى باع عريض وكبير في خدمة منهج أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي منذ عقود، وها هي ولله الحمد الثمرات تتحقق والنتائج يانعة يافعة بهذا الحضور المتميز، سواء في الدمام المنطقة الشرقية أو كذلك في منطقة جيزان، مما يجعل الإنسان متفائلا تفاؤلا كثيرا، ولكن لابد أن نستمر في التعليم والبيان والعطاء والوفاء لديننا وعقيدتنا ومنهج سلفنا الصالح، وكذلك لولاة أمرنا ولعلمائنا، وألا نقول إن الأمر انتهى والناس عرفوا الحق وأدركوا خطر أهل الأهواء والزيغ من أرباب الجماعات والأحزاب والتنظيمات، لأنني أقول لم نبدأ بعد، لأن أولئك لن يتركوا وسيلة ولن يغفلوا عن طريق ولن يخملوا في سبيل مقارعة كل حجة والدفاع عن أنفسهم ونشر أفكارهم المسمومة بين أبناء مجتمعنا وعبر كثير من المؤسسات والوسائل والبرامج والفعاليات، لأنهم لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال، وهم يرون أن الحاجز القوي والمانع لهم من وصول أثرهم وتأثيرهم على الناس ينمو ويكبر، أعني القائمين على ما يعزز قيم منهج أهل السنة والجماعة ويؤطره ويؤصله وينشره عبر أي طريق ومن خلال مثل هذه الدورات والملتقيات والمشروعات، فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى ونزيد في العمل، وألا يكون لدينا نقص في هذا الاتجاه، فولاة أمرنا يدعمون ويعززون ويسددون ويباركون، ولا يمكن أن نرى منهم إلا ما يخدم عقيدتنا الصحيحة وكذلك يقوي أواصر المحبة بيننا والألفة كذلك. والشكر أيضا لإدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حرصهم ودعوتهم وكذلك تنظيمهم للبرنامج العلمي الدعوي في هذه المنطقة. ثم الشكر أيضا لطلبة العلم الذين حضروا معنا كل باسمه ورسمه ولمن أيضا يستفيد من هذه الدورة. إني وإن أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق من النظم والنثر ما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. فشكرا لكم جميعا. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى وخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المتبعين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائمين بحق التوحيد الخالص. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وأماننا وإيماننا ووطننا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك واكلأنا وإياهما بعنايتك ورعايتك وأطل أعمارنا وأعمارهما على الطاعة والإيمان وألبسنا وإياهما ثوب الصحة والعافية وزدنا وإياهما عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهما خير الجزاء وأعظم أجورهما وثقل موازين حسناتهما وارفع درجاتهما جراء ما يقومان به من خدمات جليلة وأعمال عظيمة خدمة للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وارفع معنوياتهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم اغفر لموتاهم وشهدائهم. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم تحتنا. اللهم اجعل لنا وإياهم من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عامية. اللهم فرج همومنا وهمومهم ونفس كروبنا وكروبهم واستر عوراتنا وعوراتهم وآمن روعاتنا وروعاتهم وبشرنا وإياهم بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا وافتح لنا ولهم أسباب وأبواب الفلاح والنجاح والتوفيق والسعادة والسرور والطمأنينة وسعة الرزق وأن نكون وإياهم في أحسن حال في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم جازهم خير الجزاء وأعظم أجورهم جزاء ما يقومون به من جهاد ودفاع عن مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وأمننا وأماننا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين ظافرين رافع رؤوسهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وإيماننا وعقيدتنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ومزقه كل ممزق واجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم إني أعوذ بك والحاضرين من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك وإياهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الكرب ويا مجيب المضطرين ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم ارحمني والحاضرين اليوم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرني والحاضرين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرني وإياهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربي زدني والحاضرين علما وفقها وفهما وإدراكا وحكمة ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. شكرا معالي الشيخ، وجزاك الله عنا وعن الحاضرين وعن هذه الدورة 16 المنعقدة في هذا الجامع، جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، خير الجزاء، ولا نملك ما نكافئكم به إلا الدعاء. شكرا أبا الخيل، إن الشكر قد وجب شرعا وعرفا وذا في ديننا أبدا، فالشكر حق لمن أسدى الجميل لنا، وأنت من خير من جانا ومن أسدى. معالي الشيخ، إن أبناءك ليرغبون في زيارة لك إلى المنطقة مرة أخرى، تواصل معهم بقايا التوصيات والتوجيهات التي وعدتم بإكمالها. جازان قبل أو الشرقية قبل، كلهم واحد، عينان في رأس. وما دام ترى تأتي جازان قبل لأنهم أصحاب وعد أسبق فهذا عائد إليك، وإن جئت إلى إخوانهم في الشرقية فإخوانهم يسمحون بذلك. المهم أن الجميع يسعد باللقاء معك والاستفادة منكم والاستزادة من علمكم، جزاكم الله خيرا. فشكرا شكرا وشكرا شكرا للجميع، للوفد الكريم المرافق لصاحب المعالي فضيلة الشيخ سليمان حفظه الله، شكرا لهم على مرافقتهم وتشريفهم لنا من أصحاب الفضيلة المشايخ والسعادة. ونشكر لأبنائنا الضيوف الذين وفدوا من دول الخليج، وأنا أعرف وجوه كثير منهم أمامنا الآن، ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على كل خير. نشكر أيضا دولتنا السنية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الذين يتيحون لنا هذه اللقاءات العلمية المباركة ويدعمونها بكل ما يستطيعون، ممثلا ذلك في وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها ذلكم الصابر المجاهد الفاضل في هذا الباب، معالي الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تبارك آمين وتعالى آمين جميعا. آمين. نشكره على ما يقوم به من جهود في هذه الفترة اليسيرة، وجهوده قبلها كثيرة. ودعمه لنا في هذه الأيام القريبة ودعمه لأبنائه وأحبته والصادقين المخلصين في الأيام الماضية كثير. فنحن نشكره ونشكر فرع الوزارة في هذه المنطقة المنطقة الشرقية ونشكر ضيوفنا جميعا فحياكم الله وضعف في مثوبتكم ونستسمح منكم عن القصور ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر وأن يجعلنا وإياكم جميعا دعاة خير وهدى وأن يجعلنا وإياكم ممن يتجنب الشر والرداء إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وعلى بركة الله تنطلق الدورة بدءا من فجر يوم غد وصلى الله على نبينا محمد.
أنا قلت الأبيات التي ختمت بها هذا اللقاء في هذا المسجد وكذلك في جامع الشيخ زيد رحمه الله، ولكن حتى يتساوى من هنا مع من هناك، ما دام أن الشيخ محمد قال إنهما عينان في رأس واحدة فلا بد أن أكمل الشكر فقول لكل واحد منكم شكر، لكل واحد منكم شكر يسبقه شكر ويعقبه شكر ومن فوقه شكر ومن تحته شكر يتناثر على كل واحد منكم من هذه الأنواع من الشكر شكر، وبالتالي تتساوون أنتم مع أهل جيزان.
شكر الله لكم، ونحن قلنا هنا وقلنا هناك ليتساووا مع أهل جيزان حفظكم الله. هذه أسماء أبنى.